بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على احد اعمال الاستاذ محمود شاكر. الاسم متردد كثيرا والناس كلها تسمعه بشكل او باخر. الكلام عن محمود شاكر مشكل وملبس شديد الالبس وكثير التعقيد لاسباب كثيره جدا. اولا، هو رجل لم يكن مكثرا من التاليف، يعني غالب ما كتب كتابة مبتدأة، هي عبارة عن مقالات جمعت في كتب، يعني مثلا نمط صعب ونمط مخيف، ده كان مجموعة مقالات حفزه إلى كتابتها موقفه من كلام قاله الأستاذ يحيى حقي رحمة الله عليه، وهو كان أحد الأصدقاء المقربين جدا للأستاذ محمود شاكر، في موقفه من قصيدة التي تنسب إلى تأبط شرا، اللي هي: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، قذف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل. وما أثارت هذه القصيدة من جدل كثير جدا وخلاف كثير جدا في القديم والحديث، حتى وقعت في إيد جوتا الشاعر الألماني المعروف، فأعاد ترتيبها مرة أخرى باللغة الألمانية، وبعدين القصيدة بعد ترتيب جوتا ترجمت من الألمانية إلى الإنجليزية، وبعدين واحد ترجمها من الإنجليزي للعربي، فيحيى حقي قال القصيدة ولدت من جديد. فهذا الكلام مع محمود شاكر ما ينفعش، يعني مش شاعر ألماني هو اللي هيجيب التايهة في قصيدة زي دي. كتاب أباطيل وأسمار، فكتب سلسلة مقالات جمعت فيما بعد بعنوان نمط صعب ونمط مخيف، وهي هذا الكتاب تحديدا من أكثر الكتب اللي يبان فيها منهج محمود شاكر. هذا أولا. مثلا كتاب آخر زي مشهور جدا زي كتاب أباطيل وأسمار، اللي حفزه إلى كتابته رده على لويس عوض في موقفه من أبي العلاء المعري، ومحاولة دكتور لويس عوض إن هو ينسب، ودي نقطة مهمة جدا ومن الأمور التي ألح عليها أستاذ محمود شاكر في نقد الاستشراق ونقد المناهج المستشرقين، إن كثير جدا من المستشرقين يحاولون رد كل التراث الإسلامي وكل الإنتاج الإسلامي في كافة الفنون إلى التراث اليوناني. فقصة الكتاب مثلا، ده على سبيل المثال كتاب أباطيل وأسمار، إن هو كتاب لويس عوض وقع على خبر يتعلق بأبي العلاء المعري أنه ذهب إلى أنطاكيا أو في الشمال، أنطاكيا أو الشام، إلى دير اسمه دير الفاروس، فلقي أحد الرهبان وشد شيئا من علوم الأوائل. علوم الأوائل يعني علوم اليونان، فمسك في علوم الأوائل دي وقال لك إن في التأثير اليوناني على أبو العلاء المعري، فكده خلاص أبو العلاء المعري صنيعة من صنائع اليونان. ده النمط اللي كان بيألف فيه الأستاذ محمود شاكر. دي سلسلة مقالات جمعت فيما بعد في كتاب أباطيل وأسمار. يأتي بعد ذلك سلسلة كبيرة جدا من التحقيقات الهامة جدا ونادرة المثال، زي تحقيقه على طبقات فحول الشعراء، زي تحقيقه على تفسير الطبري، تعليقات اللي عليها مبهرة جدا للغاية. حتى في يعني كتاب مداخل لإعجاز القرآن، ده كتاب كان عبارة عن مقدمة كتبها الأستاذ شاكر رحمة الله عليه لكتاب الظاهرة القرآنية الملك بالنبي، يعني لم يكن كتابا مستقلا بنفسه. فعموم الذي كتبه الأستاذ شاكر استقلالا أو ابتداء ليس تحقيقا، مش بالحجم الكبير. هذا أولا. نيجي تحديدا للكتاب موضع الندوة دلوقتي، اللي هو رسالة في الطريق إلى ثقافته. الكتاب ده ألفه الأستاذ محمود شاكر سنة 78، في نفس السنة تقريبا اللي ألف فيها إدوارد سعيد كتاب الاستشراق، بس إدوارد سعيد في الغرب في أمريكا، ألف كتاب الاستشراق في أمريكا، والأستاذ محمود شاكر ألف هذه الرسالة اللطيفة البسيطة هنا في مصر. الكتاب الهارد كفر حسب ما احنا بنشوفه هو مجموع من رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وبعدين ذيل رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ومجموعة من الملحقات، وبعدين كتاب المتنبي. ده الصورة العامة للكتاب من بره. كتاب المتنبي صدر أول ما صدر سنة 36 في عدد كامل في مجلة المقتطف، بعد أن طلب إليه رئيسها، كان فؤاد صروف يعني محمد، أستاذ فؤاد صروف، طلب من الأستاذ محمود شاكر أنه يؤلف كتابا أو يؤلف عددا، يكتب عددا عن المتنبي بمناسبة مرور 1000 عام على وفاة المتنبي. فالأستاذ محمود شاكر جرد نفسه بعد محاولات كثيرة جدا، صدر هذا الكتاب سنة 36. كان محمود شاكر عنده 26 27 سنة، كان لسه شاب يعني. وبعد كده لما أعيد طبع هذا الكتاب سنة 78 جمع الأستاذ محمود شاكر عدة لواحق بهذا الكتاب، ثم صدرت في مجلد ضخم جدا، صدره برسالة في الطريق إلى ثقافتنا. أول سؤال يطرأ، إيه علاقة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا بكتاب زي المتنبي؟ تاني حاجة أو تاني سؤال، إيه الإشكال الأساسي اللي كان مسيطر على الأستاذ محمود شاكر وعايز يفكه أو يتعامل معاه من خلال كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا؟ ثالث حاجة، إيه السياق العام اللي طلع محمود شاكر؟ هو محمود شاكر تتفق أو تختلف معاه؟ كان رجل حاد جدا في الرأي، كان شديد جدا، لكنه كان بكل الأحوال حالة من الحالات، حالة نادرة، سواء من حيث التكوين العلمي أو التكوين النفسي. يعني مثلا موقفه من الدكتور طه حسين وهو لسه طالب في سنة ثانية كلية الأداب، ده له دلالة. نقطة ثانية، أو يعني خلينا نخصص الكلام على كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. إيه الغرض من هذا الكتاب؟ إيه الفكرة المسيطرة على محمود شاكر؟ أنت لما تيجي تفتح الكتاب، الكتاب لم يقسم إلى فصول وموضوعات على غرار باقي الكتب. هو راجل بدأ الكتاب بكلامه، بكلام غريب جدا برضو عن منهجه في التذوق، وعد يفيض في كلامه عن التذوق. والنقطة دي تحديدا من مفاتيح فكر الأستاذ محمود شاكر عموما، مش بس في اللغة. محمود شاكر أكبر من التصنيفات، ودي برضو نقطة أنا أرجو أن أنا يعني يا دكتور محمد لو سمحت بقى فكرني بها. أكبر من مجرد التصنيف، لأن في تلقي معين من التسعينات، أستاذ محمود شاكر مات 97 تقريبا. التلقي العام للأستاذ محمود شاكر كان تلقي فيه إشكالات كتير. ليه؟ كل اللي عاوز يتلقى حد دلوقتي مثلا تراث محمود شاكر أو تراث ابن تيمية على سبيل المثال، اللي عاوز يقرأ ابن تيمية يقول لك سلفي، يا سلفي، يحطه في خانة السلفي بمفهوم السلفي المعاصر، السلفية بالمفهوم السلفي الحاصل دلوقتي، أو يحطه في خصوم الأشعرية بالمفهوم بما استقر عليه أمر الأشعرية حاليا. فهو لازم يحصره ويزنقه في دايرة، فالراجل بيفقد رونقه. كذلك الأمر مع الأستاذ محمود شاكر. الأستاذ محمود شاكر طرح عند كافة أغلب المتلقين باعتباره أديب إسلامي، وهو كان يتبرأ من هذه النسبة نفسه، هو نفسه كان يتبرأ من هذه النسبة. وهو بنفسه في محاضرة لي سنة 83 أو 82 في جامعة اسكندرية مع الدكتور هدارة في كلية الأداب، لما سئل عن الأدب الإسلامي صار ثورة عارمة، تخاف تسمعه، تخاف تسمعه. فإيه مدخلية مثلا، إيه الفكرة أنه هو بيتكلم على التذوق في غالب ما كتب في رسالة في الطريق إلى ثقافات؟ يعني يبدأ بكلامه عن التذوق في أباطيل وأسمار، يقول حتى اهتديت إلى منهجي في التذوق. في نمط صعب ونمط مخيف تلاقي منهج التذوق موجود تحت، في طبقات فحول الشعراء، في برنامج طبقات فحول الشعراء يتكلم عن التذوق. إيه مدخلية هذه القضية في حين أن دي تبدو قضية تقنية جدا، تعامل لساني أو تعامل يعني تعامل تقني أو اصطلاحي مع لغة. فدي قضية. فمثلا صدر الكتاب بكلامه عن التذوق، وبعدين نقل كلامه على مراحل الصراع اللي كانت ما بين الإسلام والمسيحية، وبعدين سرد في كلامه على إنشاء طبقة المستشرقين في الاستشراق في نقنقاته الأولى بحسب اصطلاحه هو أو بحسب كلامه هو، وبعدين بدأ يتكلم على الحملة الفرنسية، وبعدين يتكلم على النهضة أو اليقظة الإسلامية التي بحسب تفسير أستاذ محمود شاكر أتت الحملة الفرنسية لوادها التي قامت على خمسة من الأسماء، هم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عبد القادر بن عمر البغدادي، الزبيدي، الشوكاني، الخامس مين يا مولانا؟ الجبرتي، حسن الجبرتي، أبو الشيخ عبد الرحمن، الشيخ حسن الجبرتي، هو نسي الشيخ حسن العطار مثلا، ما جابش سيرته. بس دول الخمسة الكبار الذين قاموا بيقظة بحسب تفسير الشيخ، أكرر بحسب تفسير الشيخ، جاءت الحملة الفرنسية لوأد هذه اليقظة واستئناف مرحلة جديدة من التاريخ المصري بعد الحملة الفرنسية. وبعدين اتكلم على محمد علي وما فعله محمد علي من تأسيس الدولة المصرية الحديثة، ومن موقفه من القضاء على دعوة محمد بن عبد الوهاب بحملتين قام بها هو أولاده طوس وإبراهيم. وبعدين اتكلم في عدة موضوعات أخرى زي مثلا نظام التعليم من بعد الحملة الفرنسية ودانلوب، ومجموعة من القضايا التي مش هقولها، يعني هو في رابط عام يربطها بلا شك، ولكن لا تقسم إلى موضوعات. بدأها بكلامه في التذوق وختمها برسالة بيتكلم على التفريغ الثقافي الذي تعرض له جيله هو، اللي هو الراجل مولود سنة 1909. طيب ايه المشكله اللي كانت عند محمود شاكر في هذا الكتاب؟ محمود شاكر، استاذ محمود شاكر، كان يرى ان الحياه الادبيه، وكان بيستخدم مصطلح الحياه الادبيه، الحياه الادبيه هذه الفاسده. يقصد ايه بفساد الحياه الادبيه في توقيته؟ ايه المعنى الدقيق الذي كان يقصده؟ هو كان يرى الحياه الادبيه هو كل ما يكتب باللغه العربيه عن الدين وعلوم، واللغه وعلومها. طيب ايه الاشكال في ده؟ هو شايف ان حصل بعد التفريغ الثقافي الذي تعرض له جيله، ان تم انشاء او تم احلال مناهج اخرى. مناهج، يعني احنا لما بنقول مناهج، مناهج استدلال، مناهج نظر، طرائق في التفكير، طرائق تناول المسائل والقضايا والموضوعات، كيفية التناول احنا بنسميها منهج. فهو شايف ان المنهج الذي تنولت به هذه الموضوعات كل منهج غلط. ليه منهج غلط؟ قال لك لان اللي وضعه بالاساس مستشرقين. طب وضعوا ازاي؟ قال لك من خلال سيطرة المستشرقين على التعليم من خلال عدة وسائل، اما بقيام مجموعة كبيرة جدا من الاساتذة مستشرقين، منهم اسماء كبيرة جدا درسوا بالفعل في الجامعة المصرية في مطالع القرن الماضي، او من خلال البعثات التي كانت توفد الى اوروبا وبعدين ترجع محملة بالمناهج الجديدة. يعني تقريبا مش هتلاقي اسم من الاسماء الكبيرة مسافرش اوروبا، احمد امين، طه حسين وغيره. وبعدين بيرجع بيتناول التراث كله تناول جديد. هو ده موجود الى الان، يعني نفس النمط الاستشراقي في دراسة التراث الاسلامي موجود الى الان، وده مسألة خطيرة جدا. يعني مثلا اللي يجي يشوف التناول الحداثي للتراث الاسلامي هو بالاساس تناول استشراقي، حتى وان كتبه مسلمون. الاسامي كتيرة في مدارس كتيرة جدا في تونس، في لبنان، في كذا بلد، مدارس كاملة قائمة على إعادة تفسير التراث مرة أخرى بكل فروعه، تفسيرا حدثيا، تفسيرا ماديا، على حسب بقى ما يطلع معاه. الإشكال ده كان محمود شاكر حاطط إيده عليه من بدري. فقال لك طيب إحنا دلوقتي عندنا مجموعة من المناهج الفاسدة التي تمثل هذه الحياة الأدبية الفاسدة، وعندنا مجموعة أو ما عندنا جيل بأكمله لا يحسن الوصول إلى أصول ثقافته ولا استنباط مناهج النظر من هذا التراث الذي كتب به، الذي كتبت به هذه، كتب به هذا التراث. فده كان الحال العام اللي كان الأستاذ محمود أو ده السياق اللي مش عايز أقول خلق علشان لا أتجاوز في اللفظ، لكن ده السياق العام اللي صنع محمود شاكر. محمود شاكر بقى حاسس إن في إشكال ما بينه وما بين هذه المناهج الموجودة، لأنه حتى طبيعة تكوينه العلمي ومن وهو صغير كانت مختلفة. يعني مثلا محمود شاكر وهو في ثانوي قبل أن يعني قبل مرحلة الجامعة قرأ لسان العرب ثلاث مرات، وكان الشيخ أحمد شاكر أخوه رحمة الله عليهما كان بيحدد له أوراد يومية من لسان العرب يسمعها له، وكانت علاقته وثيقة جدا بواحد من أهم علماء اللغة والأدب في زمن واحد، يعني اسمه مش مشهور، اسمه الشيخ سعيد حسين المرصافي، سعيد علي المرصافي، مش حسين المرصافي، سيد المرصافي. الشيخ سيد المرصافي ده ليه شرح على كتاب الكامل اسمه رابط الامن، شيء بديع جدا. وليه كتاب على اسرار الحماسه لم يطبع منه الا جزء واحد، بديع جدا جدا، راجل كان ضليع. فكان تكوينه مختلف، فهو لما شب عن طوقه وبدا يتعاطى مع هذه المناهج، كان راجل بيقرا بالانجليزيه وشاف المقال الذي كتبه، البحث الذي كتبه مرجليوس عن الشعر الجاهلي، واللي تاثر به الدكتور طه حسين، او بحسب عباره الاستاذ محمود شاكر الذي سطى عليه طه حسين، كان قرأه قبل ان يكتب طه حسين ما كتب. وحتى بيقول ان هو قاعد في المحاضرات وبيسمع طه حسين، هو عارف الكلام اللي بيقوله طه حسين ده جابه منين. فطبيعه تكوينه، هذا التكوين العلمي، وراجل كان حافظ ديوان المتنبي وهو لسه لم يتجاوز الابتدائيه، هذا التكوين اثر فيه، فخلى فيه فجوه، هو حاسس ان في مشكله ما بينه وما بين هذه المناهج، فضرب على نفسه عزله دامت ما يقارب العشر سنوات قرأ فيها كل التراث او كل ما وقعت عليه يده من التراث، من الأقدم فالأقدم في كل الفروع المعرفية في التراث الإسلامي. فقه شغال، علم كلام شغال، فلسفة، منطق، حتى البيزرة اللي هي علم الجوارح، جوارح الطير اللي هو العلم المتعلق بالطيور، الطيور الجارحة زي الصقور وكده، قرأ في كل شيء. وبعدين حاول من خلال هذه القراءة إن هو يستنبط أصول الثقافة الإسلامية من كل هذا المقروء. هنا نقطة، محمود شاكر في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا اللي هيلاحظ هيقول إن هو قرأ كل شيء، وهيجيب مثلا 50 اسم تقريبا، ما يقارب 50 اسم أو 60 اسم من لدن النبي عليه الصلاة والسلام لحد الشوكاني. قال قرأت كل دول علشان أستخلص أصول الثقافة الإسلامية. إحنا دلوقتي هي الفكرة في كلامنا على الرسالة أو على أي حد من الماضين سواء مات قريب أو مات من بعيد، هي الفكرة إن إحنا مش نعرض الكتاب أو إن إحنا نقول هو قال إيه، وإلا الكتاب بين يدي الجميع والكل قرأ. هي إزاي نستفيد إحنا في وضعنا الراهن بفكر الرجل الذي كتب هذا الكتاب، سواء مع محمود شاكر، ابن تيمية، ابن القيم، أي كاتب، أي إنسان. محمود شاكر لما جه سرد هذه الأسماء سرد منها المحدث، سرد منها الفقيه والأصولي والمتكلم والفيلسوف والأشعري والمعتزلي، كله على طبق واحد، لم يفرق بين واحد منهم. هو عاوز يستخرج أصول الثقافة الإسلامية، فحط كل التراث الإسلامي قدامه وقرا كله. ما جاش قال لك لا أنا والله مثلا أنا راجل أشعري فمش هقرا لابن تيمية، وما جاش قال لك والله انا راجل سلفي فانا مثلا بلاش علشان الكلام ما يبقاش حساس مثلا او حد يتضايق او ما جاش قال لك والله انا راجل اشعري، يعني هو ذكر مثلا القاضي عبد الجبار. عبد الجبار ده واحد متجاوز لحدود العبقريه، متجاوز لحدود العبقريه، مش بس عبقري يعني واحد املى كتاب المغني املاء. ما جاش قال لك والله انا راجل اشعري وما اخدش ماليش دعوه انا بالمعتزله، دول المعتزله دول ما لا، هو ما عندوش الكلام ده. هو قرا عبد الجبار زي ما قرا ابن فورك، زي ما قرا البويني، زي ما قرا الرازي، زي ما قرا الغزالي، زي ما قرا ابن تيميه، زي ما قرا ابن القيم. هي الفكره ان انت بتستخلص اصول الثقافه. الثقافه دي كلها قايمه على ايه؟ ده الغرض الاساسي. المدخل الوحيد في نظر محمود شاكر علشان يصل الى هذه الاصول منهج التذوق. ليه؟ منهج التذوق هو بيوصفه بيقول ان انا وصلت لدرجه ان انا اقدر اشم الكلام، استطعمه، هو يحس بريحته، الكلام دي ريحه عنده، مش مجرد كلام بيعدي عليه. يعني كان في مره بيقول، كان مره ماسك كتاب فوقف على بيت بيقول كشيش وافعى اجمعت لعضي فهي تحك بعضها ببعض، قال انا اترعشت وسبت كتاب ورميته من دقه الوصف، من دقه الوصف. فهو وصل الى هذه الدرجه من النفوذ في البيان العربي واسرار اللغه العربيه. طيب ايه برضه يا استاذ شاكر العلاقه ما بين منهج التذوق وكتاب زي رساله الطريق لثقافتنا او عموم فكرك او موقفك حتى المستشرقين؟ ايه العلاقه ما بين ده وده؟ هو قال ان كل هذا التراث، مش هو اللي قال يعني، انا ده اللي انا فاهمه، ان هو كل هذا التراث المكتوب اللي انا مطالب بيه او مطالب ان انا استخرج اصوله هو بالاساس مكتوب، تراث مكتوب، مكتوب بلسان. كلما نفذت انا في هذا اللسان كلما كان ذلك اجدر ان انا اصل الى اصول هذه الثقافه. فالقضية عند محمود شاكر قضية محورية، مش بس قضية أدبية، مش واحد قاعد بيحلل في نصوص، الموضوع أكبر من كده، لأن هو لم يجري هذا المنهج على الـ على الـ على الشعر فقط. وهذا كلام كان نصص عليه هو في بداية الكتاب، قال إن هو أدريت هذا الكلام أو أدريت هذا المنهج أول ما أدريت على الشعر، قال لحد ما وقفت على كلام عبد القاهر الجرجاني أجرى هذا المعنى على غير الشعر وعلى المنثور، قال فأنا وجدت ان في احد الائمه سبقني الى ذلك وبالفعل اجريت هذا المنهج على كل ما قرات، على كل ما قرات. فبناء على هذا التصور تعد قضيه التذوق عند محمود شاكر قضيه جوهريه جدا، لذلك ما حدش يستغرب ان هو دائم التكرار لها والترديد لها في كل عند كل مناهج، يقول لك منهج في التذوق. يعني منهج في التذوق ان انا وصلت من النفوذ في اللغه اللي انا اقدر اطلع المناهج بتاعتها اللي المستشرقين ما يعرفوهاش. اللي يجي مثلا يشوف تعليقات الاستاذ محمود شاكر على طبقات فحول الشعراء تستغرب، او مثلا في نمط صعب ونمط مخيف، راجل مسك القصيده بعد ما خلص كل ما يتعلق بها من حيث النسبه، هو في الاخر نسبها لابن اخت تقبط شر، مش لتقبط شر، هي كان مختلف في نسبتها لثلاث اربع خمس شعراء، الشنفره وتقبط شر وابن اخته ومش عارف مين تاني، والدعية ان هي منحوله حد من الروال نحلها لاحد الشعراء الجاهليين. بعد ما فصفص النسبه مسك القصيده رتبها من اول وجديد وقسمها الى خمسه ازمنه، وقال لك ان القصيده دي لم تنشد مره واحده، هي كتبت على خمس مرات، كل مره محدد واعاد الترتيب مره ثانيه، والبيت ده قبل ده وده بعد ده. في موضع انا كنت بتكلم فيه من يومين او من ثلاث ايام مع حد يعني من الاحبه في كتاب طبقات فحول الشعراء كتاب طبقات فحول الشعراء ده من أوائل الكتب التي تتعلق بالنقد بعدما أثيرت قضية نحل الانتحال للشعر في موضع، وده موضع أنا يعني كل ما بفتكره أنا شخصيا بأشعر. كتب الكتاب محمد بن سلام الجمحي، كتب الكتاب أول ما كتب وخلصوا في موضع بعد الأستاذ محمود شاكر في الكلام ده يمكن من الطبعة الأولى، مش فاكر إذا كان في الطبعة الأولى ولا الثانية، في مقطع كده بتاع صفحتين الأستاذ محمود شاكر شم منه ريحة المحدثين. هو نقد الشعر ده زيه الشعر أخبار، يعني الشعر عبارة عن أخبار زي بقية الأخبار، زي الأحاديث، زي أخبار التاريخ، زي أي شيء. من حيث الجملة اللي هيسري هنا هيسري هنا، من خلال التفاصيل، من حيث التفاصيل الأمور هتختلف. يعني حتى في السنة النبوية نقد الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام أشد من نقد الأحاديث المتعلقة بالترغيب والترهيب والمغازي والسير وكده. فكذلك الأمر فيما يتعلق بالشعر، لازم يعني الشعر لازم يبقى ليه راوية، ولازم يبقى احنا عارفين جاي منين وهكذا. فهو في الكتاب ماشي بمية واحدة، وفجأة حصل انقطاع، انقطاع في البيان مش انقطاع في حاجة تاني. يعني هو حس ان مية البيان اختلفت لحد موضع معين ورجعت المية تاني زي ما كانت. هو وقف عند دي وشم منها ريحة المحدثين، فضل يدعبس ويدور وينخور لحد ما وصل لافتراض في منتهى الذكاء، في منتهى الذكاء قال لك ان الموضع ده زاده محمد بن سلام الجمحي بعد ان اتم الكتاب اول مرة. يعني هو خلص الكتاب، وبعد ما خلصه سافر بغداد قابل يحيى بن معين وقابل المحدثين، اتأثر بمنهجهم، ولما رجع او بعد ما قابلهم وضع هذا المقطع في الكتاب. مين يقدر يعمل ده؟ محدش غير واحد زيه. هو محمود شاكر تتفق او تختلف معه رجل كان حالة نادرة الوجود، والامثلة على ذلك من اكثر ما يكون. ولا يعني كل هذا، يعني هذا الرجل الحامي للتراث والمدافع عن التراث لم يكن متماهيا معه، لا، ده كان بيقف راس براس مع يعني مع اكبر راس من رؤوس التراث، يعني مع الخطيب التبريزي. وصفه وصفا شنيعا وقال هذا الرجل ممن افسد الشعر اصلا، مع ان الخطيب التبريزي من اشهر شراح، شرح الحماسة وشرح غيرها. فالبيت بتاع امرئ القسم كرن مفرن مقبل المدرب معا كجلمودي صخر حطاه سائل من علي، قال لك هذا البيت محدش عرف وجهه من كل شراح، من كل شراح. عد بقى ابن الانباري ومين 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 الائمة الكبار اللي هو بينافع عنهم نفاحا شديدا. كلامه على الجاحظ كلام قاتل قاتل، يعني هو شايف ان الجاحظ راجل مخاتل، مخاتل يعني مش عايز اقول نصاب يعني، بس بحسه مخادع، يعني يستخدم حسن البيان علشان يدخل لك حاجات من تحت. تمام. في موضع تاني لما جه الجاحظ ارخ للشعر الجاهلي انه كان قبل الاسلام ب 150 من 150 ل 200 سنه، محمود شاكر ضربه بالنار في كتاب قضيه الشعر الجاهلي في كتاب مسلم. هو لم يكن متماهيا مع التراث، يعني ما كانش اللي هو ماشي كده وزي ما يطلع في ايده، لا، هو كان رجل يقظ جدا جدا لكل ما يقرا وكل ما يكتب. طيب، ف دي من المواضع مثلا اللي بتدل، انت مثلا لو جيت تتبعت تعليقات استاذ محمود شاكر على في طبقات فحول الشعراء او على تفسير الطبري او في النصوص اللي هو حللها وتوقف معاها تصاب بالذعر، يعني حتى في التحقيق العادي، في التحقيق العادي هو مثلا من الكتب التي حققها كتابين بتوع القاضي المعبد عبد القادر الجوجاني، اسرار بلاغه ودلائل اعجاز، ودي برضه من المواضع التي لها دلاله على مفارقه محمود شاكر لمناهج المستشرقين حتى في التحقيق. انا يعني هقول الكلام كده كله على بعضه بقى يتلم، يعني كله عشان المشوار كان طويل. يجي مثلا هو من المعروف انه في صنعه التحقيق، مثلا انت عندك كتاب بتحقق منه في نص انت بتشتغل عليه، بتجمع مثلا 3 4 5 مخطوطات، 3 4 نسخ لنفس هذا النص، وبعدين بتختار بعمليه معينه ايه النص او ايه النسخه اللي انت هتعتمدها اصلا، والباقي هوامش. تمام. اذا كان بقى والله المؤلف كتبها، ولا المؤلف ليه تعليقات عليها، ولا قرات عليها، ولا اقدم ولا اقرب لزمن، ولا اي قرائن من القرائن اللي ممكن ترجح نسخه على اخرى. منهج المستشرقين وعليه غالب الناس، عليه غالب الناس دلوقتي، ان هو يحط واحد فوق وماليش دعوه، خلاص ده اتحط فوق، يعني ده الاصل عندي فوق، اي حاجه بعد كده احطها في الهوا، مش طبعا يحط كل الفروق او مش هحط كل الفروق، ده موضوع تاني. محمود شاكر ما كانش بيعمل كده. محمود شاكر ماشي يستخدم نسخه اصل، ما عنديش اي مش... ما عندوش ما عندوش في ده اي مشكله، بس لو في موضع هو مش مقتنع بيه ما يحطوش فوق. فاكتر من موضع في اسرار البلاغه او في دلال الاعجاز او في كليهما مش فاكر، يجي مثلا يقول يرجح يرجح قراءه فرع على الاصل وما بينش الوجه، يقول لك هو اشبه ببيان عبد القاهر ويسكت سيبك ويمشي. عارفين زمان لما واحد مثلا من الائمه يقول لك ده حديث منكر، هو كده منكر امشي بقى ليش دعوه انا بقى بحاجه بعد كده، انت دور ورايا تمام. يقول لك ده اشبه بحديث الاعمش من احاديث محمد بن المنكدر مثلا، ولا هو ملوش دعوه انت هو كده هي دي خلاص. فده مثلا من المواضع اللي كانت تحير. والسيد محمود شاكر في ناس كتير كتبت في الموضوع ده وقالت ان هو خالف صنعه التحقيق وخالف اصول التحقيق، هو لم يخالف شيئا، هو اصلا مش مسلم بقواعد اللعبه من الاول تمام. في النهايه برضو تتفق او تختلف ده موضوع ثاني انا لا علاقه لي به، انا بالنسبه لي انا لا اقيم شيئا ولا اقيم احد. انا اهم حاجه عايز اعرف الراجل اللي كان بيفكر ازاي وكان عايز ايه الفكره الاساسيه اللي كانت مسيطره عليه. فالكلام ده نافذ وطابع بشكل كبير جدا على كل ما كتب الاستاذ محمود شاكر، حتى ودي من المسائل المهمه جدا، حتى في قصيده القوس العذراء اللي كتبها او اللي الفها، وهي من امتع وابدع ما يكون اللي كتبها واستوحى فيها، هو ما عرضش ولا عمل، هو استوحى استلهم فيها قصيده الشماخ اللي هي فحلقها عن ذي الاراكه عامر صح اخو الخضر يرمي حيث تكوى النواحز، وكتب قصيده طويله جدا بيستلهم فيها القصيده دي وطلع عمل ادبي بديع الشكل. يعني انا عن نفسي يعني حزين ان الاستاذ محمود شاكر ما كملش شعر، هو بس القوس العذراء وكان حاجه تاني وعصيف الرياح وبس، لكن هو ده كان منهجه. فهو وصل لمرحله من النفوذ في اللسان العربي بحيث يمكن له ان يقرا التراث العربي كله او كل ما وقعت يده عليه من التراث العربي والتراث الاسلامي، ويستطيع بالفعل ان هو يستنبط اصول هذه الثقافه. لحد هنا مفيش مشكله، واحد عمل ده ايه المانع؟ لا يوجد اي مانع. قال لك المشكله بقى ان كل هذا الذي توصلت انا اليه وايقنت به، كل الموجود من المناهج الادبيه التي كانت مسيطره على الحياه الفكريه والادبيه في مصر في هذا التوقيت لا علاقه لهم بها. مغايره كل الذي توصل الاستاذ محمود شاكر من هذه المناهج او من منهج النظر، ودي نقطة مهمة جدا، احنا التعامل مع التراث ينبغي ان يكون قائما على هذا الاساس. انا بتعامل مع التراث عشان استشف اصول الثقافة ومناهج الناس دي كانت بتفكر ازاي، الناس دي كانت ميكانيزم تفكيرها ازاي. يعني انا مثلا على سيرة القاضي عبد الجبار او اي حد من ائمة المعتزلة، اولا يعني الدايرة المفرغة اللي احنا عمالين بنلف فيها بقالنا سنين طويلة ومش هنخرج تمام، يعني فيما يبدو لي انا ان احنا مش هنخرج منها قريب. كل واحد ماسك رجل الفيل، يعني زي المثال بتاع الفيل ده، واحد ماسك رجل الفيل واحد ماسك الزلومه واحد بقى اقول لك هو ده الدين او هو ده التراث او هو ده الفكر. لا، التراث الاسلامي عندك شديد التنوع ولازم هتاخد منه كله، حتى يعني من اي طائفه ثانيه، انا مش عايز اجيبها ثانيه تمام. مفيش اي مشكله، لا توجد اي غضاضه من ذلك، افتح نفسك على كل هذا التراث وعبي.
بس يعني
ده بالفعل كان يعني مثلا ما هو محمود مع شيخ الاسلام فمساله الطلاق ما هو مش بس خالف، ده هو قال لك ما هو الشيعه معايا، ما هو ده راي احد ائمه الشيعه
جعفر الصادق.
لا ده من الشيعه الروافض، مش بس جعفر،
هو يعتبر يعني
وبيعتبر خلافهم بيعتبر خلافهم في المسائل دي. فده الحال يا جماعه، يعني ده الوضع، ده وضع ابن تيميه وده وضع محمود شاكر وده وضع اي مفكر له اثر باق في نفوسنا. يعني محمود شاكر الراجل عاش طول عمره طول عمره في عزله، ولكن هو ترك اثرا ظاهرا في نفوس كثير منا تمام، شاء من شاء وابى من ابى، اتفق من اتفق واختلف من اختلف. ممكن تختلف معايا، يعني انا مثلا انا لا اجسر ان انا اقول انا ما اقدرش. يعني حتى كان مره صفيناز كاظم كتبت على محمود شاكر بعد ما مات، الدكتور الطناحي كتب لها مقاله قال لها لو كان عايش ما كنتيش قدرتي تفتحي بقك، قال لها كده، كتب مقاله يعني كانت شديده جدا، قال لها لو كان قال لو كان كتب مقال بعنوان محمود شاكر والسهام الطائشه، قال محمود شاكر لو كان عايش كل السهام اللي عماله تنطلق على اسم محمود شاكر، هو لو كان عايش كانش حد قادر يفتح بقه. وانا افتكر ان احمد عبد الناصر حجازي مره كتب في مقال كان بيتحسس الكلام كلمه كلمه، احمد عبد الناصر حجازي
ما اتفسخ بعدها على طول،
كان بيتحسس بيقول انا مشفق على نفسي ان انا انقد حد بحجم محمود شاكر. فالامر ليس بهذا بهذه السهوله. ومن ناحيه ثانيه حتى موقف استاذ محمود شاكر المستشرقين يعني الموقف معقد ان شاء الله يعني الكلام يحدثنا عليه دلوقتي يا مسهل. ف المنهج العام انت بتقرا كل هذا التراث علشان بتستخرج طرائق النظر. احنا قلنا عبد الجبار، هتلاقي عند مع عبد الجبار واصل ابن عطاء، اي حد له اسهام ما، يعني مثلا واحد يجي يقول لك والله انا المعتزله دول مثلا، لا واحد اشعري بلاش يعني او سلفي او اي شيء، يقول لك والله الاشاعره دول ولا المعتزله دول يا عم انا مش دول مبتدع ولاد سبتين. هي قصه ثنائيه المبتدع والغير مبتدع دي خلاص بطلت دلوقتي، انا في تقديري هي بطلت، خلصت الموضوع انتهى. احنا تجاوزنا الكلام ده بسنين طويله، واحنا للاسف الشديد مصرين ان احنا نفضل حاصرين نفسنا في نفس هذا السياق وفي نفس هذه الدائره. فيجي مثلا طيب انت مش مقتنع بالمعتزله، هو يا ابني مين اللي حط علم اصول الفقه اصلا بعد الشافعي؟ مين ايه اركان كتب اصول الفقه؟ لا لا ده تحديدا ده بنص كلام الزركشي في بدايه البحر المحيط، قال لك لسان المعتزله، قاضي المعتزله قاضي عبد الجبار وقاضي اهل السنه القاضي ابو بكر البقلاني، ده وده. تيجي واحد مثلا يتكلم في مسائل الصفات سلف، يقول لك الاصل في الكلام الظاهر. انت بمجرد ما استخدمت مصطلح الظاهر بهذا المفهوم انت وقعت في حيز المتكلمين، خلصت يعني، دي قسمه كلاميه بالاساس. فانت عاوز تنقد المتكلمين باصولهم منين؟ ده مش معناه ان كل ما كتبوه المتكلمون صحيح. انا عن نفسي انا عندي اعتراضات شخصيه، انا لا يعني انا برضو اقل من اني انقد عالم بالحجم ده، بس مش بالضروره ان انت مثلا في موضع او في حاجه انت ما اقتنعتش بيها يبقى كده توقع كل حاجه، لا الكلام ده مش مظبوط. ولذلك انا قلت في اول الكلام محمود شاكر سرد 50 60 اسم بداهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وختمهم بعبد القادر البغدادي والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب بكل ما يقال عن هذه الاتجاهات والتيارات وبتاع. فهو الراجل انفتح على كل هذا التراث وعب منه وشال منه كتير وسحب منه كتير جدا 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 لحد ما بقى محمود شاكر.
حتى لما
ما هو منهجه المتميز ده جابه منين؟
لم يتماهى مع
الجميع. ما انا لسه قايل الكلام ده من شويه. من موقفه متجحظ والتبريزي وبتاع، هو راجل لم يتماهى، ولكن اصول الثقافه هو جابها منين؟ مصدره الاساسي كان ايه؟ كل هذا التراث. بغفيه وسميني، هو الفكر الاسلامي يعني ما فيهوش مشاكل؟ في مشاكل كتير جدا وكبيره جدا. جدا 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 جدا. ولكن الراجل انفتح وخد الاصول، وبعدين العمليه المعرفيه هي عمليه متكامله. عمليه بينبني بعضها على بعض، هي مش نقطه صفريه بقف عندها بقول خلاص انا هعرف الصح من الغلط، لا هي بتصحح نفسها مع الوقت ومع مرور الوقت. تمام؟ فهكذا يجب ان تسير الامور، وده اللي خلى محمود شاكر في نهايه الامر ياخد موقف حد جدا من المستشرقين. اتكلم في الاول في اول الرساله على الكلام في المنهج وما قبل المنهج، شطري جمع الماده والتطبيق والادوات التي ينبني عليها قسم ما قبل المنهج اللي هو اللغه والثقافه والاهواء. هو في الاخر خالص عاوز يوصل لنقطه مهمه جدا، ان كل اعمال المستشرقين لا يحق لها ان توصف بالعلميه، ودي نقطه صعبه يعني نقطه. هو لا توجد معرفه غير متحيزه. طب بالمناسبه السعيده يعني مفيش معرفه في العالم غير متحيزه، مفيش معرفه موضوعيه بنسبه 100% خالص نهائي، والا لا نكون بشرا. وهذا المعنى مسه الاستاذ محمود شاكر مسا خفيا في الكتاب، قال لك ان الانسان صندوق مغلق بيتفاعل فيه وبيتناقض فيه الخير والشر والشهوه والسفول والهبوط والارتفاع وكل شيء. هذا الانسان بهذا التناقض وبهذا التشابك لما يتعرض لموضوع من الموضوعات كل ده لازم ياثر عليه. تمام؟ لان انت بتدرك العالم من خلال نفسك، من خلال ذاتك، انت ما عندكش ثالث موضوعي، ما عندكش وسيط موضوعي علشان الناس تتفق عليه. دي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا، يعني من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بخلقه ان هو ما فيش وسيط موضوعي يبقى هو الذي يتفق عليه ما بين الكل، علشان الناس قد تعذر امام الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فالكلام عن كلامه عن المستشرقين، فهو قال ان مناهج المستشرقين كلها لا يمكن ان توصف بالعلميه، وقال ان وهو حدد بعد ما اتكلم شويه عن السياق التاريخي للاستشراق وامتى نشا وليه نشا، وان هو نشا بعد المراحل، هو سرد أربع مراحل من مراحل الصراع ما بين المسيحية الشمالية والإسلام، اللي بدأت بالصراع المكتوم ما بين المسيحية والإسلام في على تخوم الشام، وبعدين الحروب الصليبية، وبعدين مرحلة فتح القسطنطينية وكذا وكذا. قال لك بعد كده، ده سرد تاريخي لا أنا مش معتني به يعني، بس هو قال إنه بعد كده يقظت أوروبا وانتبهت إلى أن الإسلام لن يقوض، والعالم الإسلامي لن يقوض بالسلاح المعروف، هو لن يقوض إلا بسلاح المعرفة، فاعتمدوا على التراث الإسلامي وكذا وكذا لحد ما يقظوا. ومن هنا بدأت تنشأ طبقة المستشرقين من خلال الرحلات الكتير جدا اللي كانت بتيجي في العالم الإسلامي في الشرق. النقطة التي تعنيها هنا أن هو الأستاذ محمود شاكر يرى أن هدف الاستشراق الأساسي الذي نشأ من أجله هو رسم الثقافة الإسلامية بصورة معينة تناسب القارئ الأوروبي، حتى لا ينبهر الأوروبي بهذه الثقافة كما انبهر أسلافه. النقطة دي مهمة جدا، لأن قالها إدوارد سعيد في كتاب الاستشراق، ده كتاب مهم جدا، كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد. ولذلك أنا حتى نصحت بعض الطلبة عندي إن هو يعمل مقارنة ما بين رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وإدوارد سعيد، دي نقطة مهمة جدا. بس طبعا إدوارد سعيد راجل بينتمي للأكاديمية الغربية، هو طبعا قلب عليهم الترابيزة يعني هو مش مش بس في نقد الاستشراق، ده في تفسير الاستشراق. هو شايف الأستاذ إدوارد سعيد شايف إنه يعني هما إدوارد سعيد كان بيتكلم على فلسفة الاستشراق أكتر من كلامه على نقد أعمال مستشرقين مستشرقا. لأن أنت مثلا لما تيجي دلوقتي، حتى لما تيجي تنظر نظرة عامة، انا ما اقدرش اتعامل مع المستشرقين كلهم بنفس الطريقه. يعني مثلا الاستشراق بشكل عام، برضو التعميمات في الحاجات دي مش مظبوطه قوي، بس بشكل عام الاستشراق الانجليزي والفرنساوي كان ليه اهداف استعماريه. طب الاستشراق الالماني ماله؟
معرفي.
يعني حتى الدكتور رضوان السيد ليه كتاب اسمه الاستشراق الالماني. الاستشراق الالماني كان اكثر موضوعيه واكثر هدوءا، ولذلك مثلا من أفخم البحوث التي يمكن أن تقرأها المستشرقين مستشرقين مستشرقي ألمانيا، وأسسين هيلموت ريتر يعني، وبعدين كانوا بيدخلوا في العظم يعني. هيلموت ريتر محقق مقالات الإسلاميين، كتاب صعب جدا يعني، حتى طبعا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد دي جنبها لا شيء، وهو معتمد عليها أساس محمد محي الدين عبد الحميد على جلالة قدره.
لمن المقالات؟
مقالات الإسلاميين لأبو الحسن الأشعري.
لا
هيلموت ريتر هو اللي مؤسس المعهد الالماني، وما المعهد لحد النهارده بيصدر كتب يعني. اخر حاجه انا جايبها منه الوفي بالوفيات للصفه دي. تلاقي مثلا من العايشين دلوقتي ولهم اسهام قوي جدا في علم الكلام الخبر، ده تخصصي، جوزيف فان اس ده راجل مؤلف كتاب اسمه علم كلام المجتمع، 8 مجلدات او 7 مجلدات حاجه كده، مبلغ وقدره يعني، لم يترجم منه الى العربيه الا جزئين بس. ده مثلا في ألمانيا. طب لما تيجي، فده استشراق أهدى نفسا، وإن كان برضو لا يخلو أنه ممكن يكون تأثر أو بالفعل متأثر بالنظرة الاستشراقية العامة، مفيش مشكلة، ولكن مش هحطه مثلا مع الأنماط الأخرى من الاستشراق. ومع ذلك حتى هذه الأنماط لا يتصل عليها كلها نفس الحكم، عشان برضو نبقى دقيقين. طب لو جيت للاستشراق الروسي، ما انت عندك في مستشرق مثلا واحد زي إغناتيوس كراتشكوفسكي ده راجل كان محب للتراث الإسلامي، يعني هو الكتب اللي ألفها في التراث الإسلامي، وهو مستشرق أعجمي يسري عليه ما كلام الأستاذ محمود شاكر، بس هو كان بيكتب ده حبا، هو كان شغوف بالتراث العربي الإسلامي. عفوا، لا زجرت هونكا ده كتاب ملوش لازم، مش بتاع شمس الله تسطع على العرب وعلى الغرب، او شمس الله كتاب، هي مش مستشرقه بالمعنى يعني. هو الكلام ده اصلا حتى الموضوع ده مكتوب فيه يعني متهرس بصراحه وملوش قيمه يعني. سعيد عاشور كتب عبد الرحمن بدوي نفسه على جلاله قدره، تمام، عامل كتاب اسمه الفكر العربي وتاثيره في الفكر الاوروبي، او العرب وتاثيرهم في الفكر الاوروبي، يعني موضوع مطروق مستهلك. احنا بنتكلم على البحوث العلميه يعني. كراتشكوفسكي مؤلف كتاب اسمه الادب الجغرافي عند العرب، كتاب 1200 صفحه انبهار، جنان رسمي يعني، مش حاجه مش سهله. فده واحد كان يؤزه الى التاليف حب التراث العربي. لكن هو الاستاذ محمود شاكر كان مستنفر من الاستشراق لما راه بعيني من فساد الحياه الادبيه. فقام حاطط عليهم كلهم. فنرجع تاني للنقطه الاساسيه، ان الغرض الاساسي للاستشراق عند محمود شاكر رسم صوره معينه للاستشراق للاسلام والثقافه العربيه والاسلاميه في نظر القارئ الاوروبي، حتى لا ينبهر بالتراث الاسلامي كما انبهر اسلافه. هو كان يقول كده، وتلاقيه تحس ان هو وقف كده وبرق لك وقال لك حتى لا ينبهر كما انبهر اسلافه. فوصفه طبعا. هو برضو في نقطه تاني، ان الاستشراق في البدايات كان بينقط في كتير جدا من البحوث الاستشراقيه، بتنقط حقد فعلا. يعني حتى في دعوات من فتره او في يعني حاجات كده بتتقال ان هو ان احنا خلاص في زمن ما بعد الاستشراق، خلاص ان السلطه او الاكاديميه الغربيه خلاص بقت موضوعيه. برضو ده مش سليم قوي. يعني مازال الى الان بيكتب كلام قد يكون هو او المستشرق اللي بيكتبه بشكل غير واعي ان هو مضاد للاسلام ومضاد للدين ومضاد للثقافه العربيه، ولكن هو مستبطن بشكل غير واعي لاصول الاستشراق الاولى. مفهومه دي؟ يعني هو مستبطن بشكل غير واعي لاصول الاستشراق الاولى. فمثلا لما انت تيجي تشوف كتب جول زهر ده كان راجل مجري يهودي، حتى الاستاذ محمود شاكر لما كان بيوصفه يقول لك زي الافعى ومش عارف ايه، ويوصفه وصف مرعب. تمام؟ ليه كتب في التراث الاسلامي عنيفه؟ يعني مثلا دراسات محمديه اللي هو اللي كتبه ده بيهدد الحديث والسنه كلها بحسب رؤيته هو اللي انت ممكن تشوفها. ده كلام مش مظبوط، ده كلام فاضي، ده كلام فارغ. تمام؟ ويخترع بعض. جوزيف شخت، تمام، جوزيف شخت برضو مستشرق ضليع جدا، والكتب اللي ألفها مثلا زي أصول فقه المحمدي وبعض الكتب الأخرى دي قرآن المستشرقين في بعض الدراسات إلى يوم الناس هذا.
وعشان كده عالم المعرفة كانت بتنشر لهم بعض الحاجات.
نشرت لشخت كتاب ثلاث التراث الإسلام أو حاجة كده.
صحيح، هذا صحيح.
لكن الكتاب أصول الفقه المحمدي وكتاب تاني اسمه مقدمة للفقه الإسلامي أو مدخل للفقه الإسلامي، دول الترجموا يا دوب. شوف جوزيف شخت مات بقاله كتير جدا، لسه مترجمين السنة اللي فاتت. طب مطبوعين في المدار الإسلامي.
وكان زكريا أشار إليه.
ده موجودين بكثرة يعني. في الدراسات خصوصا فيما يتعلق بدراسة السنة النبوية. والله يرحمه الشيخ محمد مصطفى الأعظمي.
معروف طبعا.
في كتاب
التدوين.
لا مش التدوين. دراسات في السنة أو حاجة كده. دراسات في السنة.
دراسات للسنة القرآن الكريم.
لا، ده شيخ عظيم.
لا
الشيخ محمد مصطفى العظامي يا محمد.
دراسات في الحديث.
ايوه دراسات في الحديث النبوي المجلدين اللي في المكتب الاسلامي ده. هو برضو نقد شخط بقوه. تمام. وفي مدارس دلوقتي موجوده، خصوصا مدرسه الدكتور وائل حلاق.
ترجم له كتير، لازال يترجم.
لا ده غير كده، ده هو ليه تلميذ اسمه فهد الحمودي، سعودي، هو عامل نقد نظريه المدار، لان هو جوزيف شخت ليه تصور كده عن السنه. يعني الشاهد من الكلام ان هو كان الاستشراق في هذه الفتره فعلا كان محمل ومعبأ، تمام، بكل هذه المعاني اللي كان الاستاذ محمود شاكر بيتكلم عنها. من اجل ذلك محمود شاكر حب ينقد الاستشراق. هو نقده منين؟ هو ما تتبعش كلام المستشرقين، هو نقده من فلسفته. قال لك ان واحد، هو اولا في نقطتين احب ان اشير اليهما قبل ان الك في او ادخل في هذه المساله. النقطه الاولى، محمود شاكر ابدا ابدا فيما اعتقد مش ضد ان حد يدرس لغه تانية. هو مش ضد ده. واحد اعجمي عاوز يدرس العربي، اهلا وسهلا بيك. واحد عربي عاوز يدرس اسباني ولا يدرس انجليزي ولا حاجه، ادرس. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، يعني القصه مش صعبه. طب ايه الفكره؟ قال لك ان انت ما تبقاش اعجمي ولا تنتمي لهذه الثقافه وتحط لي مناهج اشوف انا نفسي من خلالها.
يعني
تمام. يعني انت حاطط نظاره، انت عامل الشغل ده علشان تحط نظاره على عين القارئ الاوروبي. انا مالي؟ يعني هو القارئ الاوروبي عاوز يشوف الاسلام بشكل معين. المشكله اللي محمود شاكر وادوارد سعيد نفسه قالها، وفي بعض الناس قالوها، جوزيف مسعد مثلا، المشكله الاساسيه ان انت بقيت تشوف نفسك بنظارتهم، ودي الكارثه اللي كانت مجننه محمود شاكر. ودي حقيقه، دي فعلا فعلا حقيقه. تمت. يعني مهما بلغت معرفتك بلغه العرب وتاريخ العرب ودين العرب وكذا وكذا وكذا، هذه المعرفه مهما بلغت لا تعطي لك السلطه انك تضع مناهج تبقى هي الحاكمه على هذا التراث. ما ينفعش. هتجيب منين؟ دي نقطة أولى. هو مش ضد إن الناس تتعرف على بعض والناس تقرأ لبعض والناس تتفاعل وتبعت لبعض. في مرة من المرات ما هو كان قاعد مع كارلو ألفونسو نيلينو محمود شاكر. نيلينو ده أحمد شاكر وصف نيلينو بالعلامة، المستشرق العلامة في مقدمة الخراج ليحيى بن آدم. النقطة الثانية ودي حاجة لطيفة جدا، إن محمود شاكر في كتاب طبقات فحول الشعراء وهو من الكتب اللي محمود شاكر بذل فيها جهدا جهيدا وقع في غلط صححه المستشرق. مستشرق يهودي إسرائيلي اسمه يوسف هل، صحح له غلط أستاذ محمود شاكر، أثبت الاستدراك في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب. أرسلني فلان الفلاني كلام بهذا المعنى، يعني أرسلني فلان الفلاني يوسف هل وصحح لي هذا مش عارف ايه، قال فكان من حق العلم علي ان اشكره واذكر هذا الاستدراك كارها لهذا الذكر. وانا كارهه بس العلم ده علم، تمام؟ فدي نقطه ثانيه. يعني هو الموضوع بالنسبه له مش موضوع ان انا هشلكوا كلكم واولع فيكم. فهو نقد فلسفه، نقد الاستشراق فلسفيا، مش فلسفيا بس فكريا. ازاي؟ قال لك والله ان المنهج، كلمة منهج دي في حاجة اسمها قبلها ما قبل المنهج. ما قبل المنهج ده بيقوم على حاجتين وبينقسم إلى قسمين، شطر المادة الجمع، إن أنت بيبقى عندك موضوع بحثي معين في أي فرع من الفروع، أي مسألة من المسائل تنتمي لأي علم من العلوم، بتبدأ تجمع كل المادة المتعلقة بهذه النقطة. دي ممكنة عادي سهلة، يعني مع بعض الجهد والكذا بتوصل لمرحلة تستشعر من نفسك إن أنت خلاص، يعني بلغتي انا يعني وانا اسف، انت ركبت الماده خلاص، الموضوع انتهى، انت الماده تحت ايدك. النقطه الثانيه او الشطر الثاني، شطر التطبيق، ان انت بتبدا تعمل عمليه فرز شديده ودقيقه للغايه لكل هذه الافراد والجزئيات المجموعه وتعيد تركيبها مره ثانيه عشان توضح لك الصوره، زي ما محمود شاكر عمل مع المتنبي على سبيل المثال. ما هو كتاب المتنبي ده عبارة عن ايه؟ محمود شاكر اعاد رسم صورة لحياة المتنبي من خلال شعره هو، وكتير جدا من القضايا التي افترضها وجد فيما بعد بعض النصوص طبعت او وجدها بتثبت ما قاله، ان ابوه مثلا كان علوي وان هو كان بيحب خولة بنت اخت سيف الدولة، مثل هذه الامور، ده بمنهج الايه؟ تزوق بس بالاساس. انا قلت في البداية يمكن حضرتك ما كنتش موجود، ان احد المفاتيح الاساسية لمنهج محمود شاكر هو منهج التذوق، لان كل هو عايز يستنبط اصول الثقافه الاسلاميه والعربيه ويطلع المناهج منها. كل هذا التراث، تراث ايه؟ تراث مكتوب، مكتوب بلسان، مكتوب بلسان العرب. طالما انت نفذت في فهم هذا اللسان كلما كنت يعني حقيقا انك تصل لاصول هذه الثقافه. مساله تجلي هذه القضيه عند محمود شاكر هي تجلت عنده في كل ما كتب، سواء في مقالات، سواء في إبداع أدبي في شعر، سواء في تحقيقات، سواء في أي شيء، هو بتلاقيه فعلا بيقف. يعني تعليقات محمود شاكر على طبقات فحول الشعراء لوحدها تدرس. مش فاكر كان أحد الأساتذة، مش محمد رجب بيومي أو حد من الأساتذة، كان بيتكلم مرة عن المحققين الكبار عبد السلام هارون وأحمد شاكر والسيد صقر على أسامي خض، لحد ما جاء عند محمود شاكر وكان بيذكر لكل واحد أهم ما حقق. فمثلا الشيخ أحمد شاكر ايه الحاجه يعني دره التاج؟ الرساله الشافعي، دي دره التاج فعلا. مثلا هتلاقي عند عبد السلام هارون الحيوان الجاحظ اهم حتى من انت بيه. قال لك محمود شاكر طبقات فحول الشعراء، قال لك لما محمود شاكر في طب محمود شاكر في طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجومحي جلس القرفصاء امام الاستاذ محمود شاكر يستمع الى تعليقاته. يعني هي التعليقات لوحدها محتاجة تتقري بس، يعني انت محتاج بس تتوقف عند شروحه للابيات وتشوف هو كان بيشرحها ازاي. كل هذا الجهد، كل هذه القراءة الممتدة كانت بتطلع في سطر، في سطرين، في ثلاث سطور، تمام؟ فدي قضية مهمة جدا، دي اللي خلت محمود شاكر ياخد هذا الموقف الضخم جدا 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 من الاستشراق، وخلته يعيد النظر مرة ثانية في الثقافة العربية الإسلامية، واتكلم عن اصولها الأخلاقية وان الأصل الأخلاقي هو الاصل العاصم لاي ثقافه، وان هو لما يتوافر باي حال بهذا الشمول وهذا العموم لثقافه اخرى غير ثقافه المسلمين، غير ثقافه الاسلام، لان اللي بيضبط هذا الاصل الثقافي كما نص استاذ محمود شاكر عليه مش القواعد العقليه. الاصل الثقافي الذي تقوم عليه الثقافه ويعصمها عصمه تامه العقائد. والعقائد مش بالضروره تكون عقلانيه. فاي دين ولا الاسلام. سؤال الايمان مش سؤال عقلاني. سؤال الايمان سؤال ميتافيزيقي. سؤال نفسي. قد تتداخل مع العقلانيه في بعض الاحوال. ولكن هل هو سؤال عقلاني؟ ما كانش حد غلب. ما كانش اللي عبد البقر عبدها. عادي يعني. فهو في النهايه الذي يعصم اي ثقافه ويخول لها الامتداد والبقاء والاستمرار كما حدث بالفعل للثقافه العربيه الاسلاميه. ودي حاجه مريبه جدا ان هي ثقافه تظل اكثر من 1000 سنه، يعني سيبكم من اخر 3 4 قرون دول الدنيا فيهم باظت جدا، ولكن في اكثر من 1000 سنه اللغه المكتوبه لغه واحده. يعني ده ما حصلش في اوروبا. فضلت اللاتينيه مسيطره فتره طويله، وبعدين اتقلبت على اللاتينيه، وبعدين طلعت لهجات جديده، ولا كل 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 مقاطعه بقى ليها لغه تتقاطع او لا تتقاطع. انت عندك من المحيط للخليج كله بيتكلم، يعني من الخليج العربي لحد المغرب كله بيتكلم بنفس اللغه، وكل هذه الثقافه مكتوبه بلغه واحده. وكل من شاهد شيئا من العلوم يمكن ان يتعاطى مع هذا التراث المكتوب في اي مكان كان، في اي مكان كان. حتى اللي كان بيكتب بالفارسي مثلا زي الرازي له بعض الكتب بالفارسيه، الغزالي له بعض الكتب بالفارسيه، كان غالب ما يكتب صدر الدين شيرازي، ملا صدره يعني يعني المولانا، تمام، صدر الدين الشيرازي، وكان رجلا ايرانيا شيعيا رافضيا، مش عارف رافضي قوي ولا لا يعني، بس هو كان شيعي، وكان لسانه الاساسي فارسي، كان بيكتب بالعربي، الاصفار الاربعه مالفه بالعربي على ما اذكر، مش مترجمه، كسر اصنام الجاهليه بالعربي، شرح الهيات الشفاء بالعربي. فدي اللغه المسيطره على الثقافه على امتداد 10 قرون. ده امر ليس بالهين. فقال لك ايه اللي يخلي ثقافة بهذا الحجم أنها تمتد على طول هذه المسيرة؟ قال إن هي ليها أصل أخلاقي راسخ بيعتمد على عقائد، هذه العقائد شاملة لكل مناحي الحياة بحسب شمول هذا الأصل الثقافي، بحسب شمول هذه مجموعة العقائد التي تتكئ عليها الثقافة لكل مناحي الحياة تكون قابليتها على الاستمرار أكثر. فنرجع تاني لنقطة مهمة، مسألة النقد، نقد الاستشراق، نقده للاستشراق. هو نقده منين؟ انا زي ما قلت ان هو ما مسكش اعمال مستشرقين، مستشرق ونقدها، وان كان ده حدث بالفعل في بعض المواضع بس مش على سبيل التتبع. يعني مثلا في اول كتاب في برنامج طبقات فحول الشعراء نقد فرانس روزنتال احد المستشرقين الكبار جدا في مجال التاريخ. فرانس روزنتال حقق كتاب الاعلام بالتوبيخ بتاع السخاوي. قال لك انا هجيب مثال علشان يبين حجم المستشرق من حيث العلم، وان هو لا يساوي عندنا عيل في اعداديه، تمام. وهو كان يعني كان حد جدا بصراحه في الموضوع ده. قال لك هذا الكتاب حققه من قبله حسام الدين القدسي، صاحب مكتبه القدسي، وهو راجل كتبي مش عالم. قال تحقيق حسام الدين القدسي افضل من تحقيق فرانس روزنتال. قال لك طب تعالى انا هوقفه على موضع اخطا فيه فرانس روزنتال في الكتاب، هو بالفعل خطأ شنيع. الذهبي عن أحمد، نقل الذهبي عن أحمد، الذهبي خلاه الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب. قال لك الزهري منين؟ يعني الزهري قبل أحمد أساسا، تمام. فقال لك دي غلطة تعدي على مستشرق، ما تعديش على واحد عنده حس عربي إسلامي صحيح. هنا بيتكلم مسألة السنس، سنس الثقافة، سنس اللغة. اللغة ليها سنس، ودي حقيقة. يعني أنت مثلا لما تيجي دلوقتي تشوف، خلينا نتكلم بانصاف وتجرد قدر ما نستطيع، احنا كلنا بنحب التراث الاسلامي والثقافه العربيه وكذا، ونفسنا ان احنا نبقى يعني اعظم الناس في العلم بها هي. لكن انت لما تيجي تشوف دلوقتي هو مين اللي شغال؟ احنا مش شغالين. اللي شغال الغرب بس باختصار، وبيالف بحوث ما تتوقعش ان في كتير من هنا يعرف يالفها. هو ده في مشكلة ثانية، يعني الموضوع ده مش بس علشان برضه تبقى الصورة متكاملة. الأكاديمية سلطة. الأكاديمية سلطة. بتتبع مفاهيم الولاء. اللي بيخرج عنها ما بيتشافش. بمعنى في الهيمنة العامة في العالم لسلطة الأكاديمية الغربية. مش ليه؟ فاللي بيبقى جواها بيظهر. اللي براها ما بيظهرش. تمام. يعني انا عرفت يعني في حد مره باحثه فرنساويه باحثه جزائريه بتدرس في فرنسا، قالت لي مره ان هم عندهم أي باحث عربي لا ينتمي للسلطة الأكاديمية الغربية لا يرى، كأنه مش موجود، مش موجود. يعني هي كانت باحثة في اللسانيات، فأنا اقترحت عليها كتب بعض الناس، في عالم جزائري عظيم جدا جدا رحمة الله عليه، مات من أقل من سنتين، اسمه عبد الرحمن حاج صالح. عبد الرحمن حاج صالح ده راجل قوي جدا، تمام؟ فقالت لي أنا لو رحت قلت لهم عليه هيقول لك لا ده أنا ما أعرفوش ولا يمكن أن أعتمد عليه. وأي بحث يقدم، وده دي نقطة مهمة جدا، اللي هيشوف البحوث المترجمة أو الكتب المترجمة من المستشرقين، فر في كل المراجع وطلع لي منها اسم واحد لا ينتمي للثقافة، لا ينتمي للأكاديمية الغربية، مش هتلاقي، مش هينفع. يعني مش هتلاقي مثلا ممكن يعتمد علينا احنا في النصوص، احنا بنطبع وبنحقق وهو بياخد يشتغل. فدي من ناحية تانية، لكن في نهاية الأمر مين اللي شغال؟ هم برضو، عشان نبقى ايه؟ عشان نبقى صراحة. وبرضو فكرة ان احنا نتعاطى مع الموضوع بعدائية شديدة، وان الاستشراق ومش وايه شبهات المستشرقين والرد على المستشرقين والمش عارف ايه، وتلاقي اللي كاتب بطيخ. يعني الاخ اللي كاتب ولا الدكتور اللي كاتب، انا بيقع في ايدي كتب مضحكه جدا يا سيدي، انقد طلعهم ما بيفهمش، كما تشاء كما يحلو لك، يعني ما شاء لك الهوى. ولكن في نهايه الامر ما تقعدش تجعجع، احنا عايزين نبطل جعجعه ونبطل حاجة تاني، فكرة ان احنا نفضل حصرين نفسنا في هذه الدائرة المغلقة، اللي هو احنا ايه وعمالين نلطم والمظلومية ودول عاملين مؤامرة علينا واحنا غلابة. لا، اطلع يا حبيبي ورد واكتب واقرا وذاكر واعمل زي ما محمود شاكر عمل. هو محمود شاكر ده يعني هو كان في مستشرق قاعد قصاده؟ يعني احنا مثلا لو حد من اللي كتبه دلوقتي بيكتب دلوقتي في نقد الاستشراق ولا بتاع، ممكن لو قعد قدام مستشرق ما اعرفش يسد معاه ربع ساعة. انا اعرف ناس، يعني اعرف باحث مثلا فرنساوي، الراجل شغال على سيبويه شغل مش طبيعي، سيبويه وصل لنسخه، وصل لثلث ما يقارب 30% من نسخه من كتاب سيبويه كتبت على الجلد مخالفه كل المخالفه للنسخه المتداوله دلوقتي، علشان يطلع لك منها افتراض ان النسخ كلما، ودي مشكله برضو في نسخ في كتب كتير جدا، ان كان في بعض الاحيان التلامذه، لا مش النساخ، التلامذة نفسهم ممكن يزود في داخل النص شيء يلتبس على القارئ فيما بعد ما هو من صلب الكتاب. شوف انت بقى لما واحد يحقق لك تلت كتاب سيبويه ويقول لك لا يا باشا ده كتاب سيبويه اللي انت بتقراه دلوقتي مش هو كتاب سيبويه، ده هو كان اقل من كده، وهو بالفعل وراني نسخ، وراني نماذج، انا شفت نماذج من الموضوع ده مخالفه تمام المخالفه، فيها حاجات كتيره جدا مش موجود، يعني ما حاجات كتيره جدا من النسخ اللي بعد كده حتى نسخ خطيه مش موجوده فيها. فده يديك مين اللي اشتغل، مين اللي عمل، هو حد من عندنا عمل؟ انا اسمع ان في مستشرقه فرنسويه من 2006 2005 بتعمل على كتاب سيبويه شغل جنان، جمعت له مش عارف 80 مخطوط باين ولا 90 مخطوط. فمين بيشتغل دلوقتي؟ هم مش احنا. عندنا ناس تقيله ممكن، تمام، بس مش لدرجة ان احنا نمثل ظاهرة او تيارا او اتجاها يفرض نفسه على العالم. احنا عندنا كله او اغلبه عجن في عجن، سواء داخل الدائرة الاكاديمية او خارجها، واللي بيبرز بيبرز بالترجمة مش بالتصميم. يعني اللي بيبرز ويشار اليه بالبنان باعتباره باحثا ضليعا بيكون بالاساس عشان الترجمة، بيترجم كتب المستشرقين. فاحنا مش عاوزين ناخد الموضوع حتى زي ما كان محمود شاكر خده، ده احنا مش مطالبين بيه، وانا لا ارى ذلك. يعني انا شايف ان هو على مقام محمود شاكر الرفيع جدا جدا جدا، انا مش مطالب ان انا اخد نفس الرد الفعل النفسي اللي خده محمود شاكر. فهو نقد الاستشراق، هرجع تاني نفس النقطة، نقد الاستشراق من هذه الجهة، قال لك ان هو علشان واحد يتمكن من اصول ثقافية معينة بعد ما يخلص، قبل ما يخلص بقى، قبل ما يدخل اصلا ميدان المنهج وما قبل المنهج، في ثلاث ادوات لازم يحيط بيهم او لازم يؤخذوا في عين الاعتبار. اول حاجه الثقافه، واحد يتكلم شويه عن مفهوم الثقافه، مفهوم الثقافه من اشكل ما يمكن، بس هو قاعد يتكلم فيه اللي يديه في الاخر معناه ان هو كل ما يمر او كل ما يدخل عقل الانسان ونفس الانسان وروح الانسان من ساعه ما يتولد لحد ما يشب عن طوقه، تربية، تقاليد، كلام، أمه، أبوه، أهله، كل شيء، ده في النهاية بيشكل في مجمله بيشكل مفهوم الثقافه. بعدين مفهوم الثقافه ده بيتتبع حاجتين او ثلاث حاجات: ايمان بها، وعمل بمقتضاها، وولاء لها او انتماء. قال لك ده مثلا حاجه مش موجوده عند المستشرق، وهو المستشرق مش مغروز في الثقافه العربيه. ده قال لك ده هو واحد بعد ما بقى عنده 20 25 30 سنه بدا يدرس عربي، بدا من الاول يدرس عربي. قال لك من ابجد هوز الف باء تاء. قال لك فدي نقطه. النقطه الثانيه اللغه، هذا السر السر الالهي الذي بثه الله سبحانه وتعالى في بني ادم. قال لك برضه هو يعرف من اللغه. هذه المعرفه التي تخوله ان هو يغوص في هذا التراث. معرفه باللغه مهما كانت قويه لن تبلغ هذه الدرجه، على الاقل اللي محمود شاكر بيتكلم عنها. يعني احنا بنتكلم، خلي بالكم برضه محمود شاكر ده احنا بنتكلم عن طبقه ثانيه، طبقه ثانيه من البشر، يعني مش حد كده زينا رحمه الله عليه. قال لك الحاجه الثالثه الاهواء، ان الانسان يجب، الباحث يجب ان يكون متيقظا لمداخل الهوى. قال لك الاستشراق كله اهواء. قال لك فبناء على الثلاث حاجات دول وقع كل شغل مستشرقين. قال لك فكل الكلام في الاستشراق لا يمكن ان يوصف بالعلمي خالص. تمام. انا ممكن اقف هنا برضو نقطه. مفهوم العلميه نفسه يعني ايه؟ يعني ايه علميه؟ ما هي برضو خلوا بقى، يعني انا ده تقديري الشخصي، ان حتى المفاهيم دي بتختلف من زمن لزمن. المفاهيم الثقافيه مفاهيم تابعه للغالب مش للمغلوب، احنا دلوقتي مغلوبين. فانت مفهوم العلميه عندك بتاعك انت واخده من الثقافه الغالبه. تمام. زي ما قلت من شويه بدرجه قريبه من الكلام، ان محمود شاكر بيتحط في دايره، في اول الكلام خالص، ان هو محمود شاكر بيتحط في دايره الايه؟ المنافح عن الاسلام. المنافع هو كان فعلا حامي الثقافه العربيه، انا لا يستطيع احد ان ينكر ذلك. ولكن التلقي فيما بعد لمحمود شاكر، هل هو كان تلقي مطابق لفكر محمود شاكر؟ لا. ليه؟ لان الخريطه الادراكيه بتاعه المتلقين مش شايفه قدامها غير الصراع اللي مبني مثلا على الخلافات ما بين فلان وفلان والاتجاه الفلاني والاتجاه العلاني. هو اللي هي الحاجات اللي اصلا محمود شاكر كان براها، هو كان برا اللعبه دي كلها. يعني مفيش واحد مثلا بينتمي لاي اتجاه اسلامي يقدر يحسب محمود شاكر عليه، ولا يقدر يحسب نفسه هو على محمود شاكر، لان محمود شاكر كان حربا عليه، كان نارا محرقه عليهم، ودي حقيقه
على
الطرفين. طب وعليهم وعلى دول كمان،
وعلى الاسلاميين
وعلى كل.
أيوة.
هو بره اللعبه اصلا، بره الدايره.
أيوة.
ففكره حصره في فئه معينه وتلقيه من خلالها دي كارثه. زي ما اتكلمنا على ابن تيميه، واحد هو السلفي، ابن تيميه السلفي، ويقف اخر الحمويه ويقف ويقول لك متشكر على كده، بس يعني اخر الحمويه يا عم. طب شد حيلك، مش التدمرية ماشي، تدخل بقى يعني بقى في الدرق ولا المنهج ولا بتاع، بقى باي باي مع السلامه كده، مش هيروح. ليه؟ هو شايفه من خلال ده. لان انت عشان تدخل في دراسه ابن تيميه مثلا وتيجي تقرا الدرق ولا حاجه، انت لازم تكون دارس فلسفه وعلم كلام ومنطق.
مفيش.
وهو اصلا موقفه المبدئي من هذه العلوم الرفض، فيقول لك انا مالي. لكن محمود شاكر لما كان بيقرا يستشف، انت بقى لازم تقرا تستشف هذه الاصول. تمام. فنفس الكلام فيما يتعلق، يعني المثال اللي انا ضربته ده يتعلق بمفهوم العلميه. مفهوم العلميه دلوقتي انت عندك، حتى علشان تصدر حكما على بحث علمي بانه بحث علمي، المعايير اختلفت. فلما محمود شاكر يقول هي لا توصف بالعلميه، انا عايز اعرف محمود شاكر كان يقصد ايه بالعلميه هنا، علشان ما فيش واحد يقول لك ليه يا عم، ما انت عندك المستشرقين مليين الدنيا بحوث، والبحوث كويسه وزي الفل وما فيهاش مشاكل. هي ممكن تكون كويسه زي الفل، بس انا عايز افهم هو هنا قال ايه، ومن بعد كده غلطه ما فيش مشاكل. يعني قول ان هو غلطان، انا مش مقتنع، انت حر او انا حر او اي حد حر، ولكن يقصد ايه بالعلميه؟ محمود شاكر كان ليه تصور، يعني حتى في زي ما ضربت امثله من شويه، تعاطي مع المسائل الثقافيه والمسائل الفكريه والمسائل التراثيه، كان تعاطي مختلف تماما، لا يتطابق ابدا 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 مع الطرح الاكاديمي. يعني احنا دلوقتي عندنا، انا راجل انتمي للاكاديميه المصريه، انا مدرس في الجامعه، احنا عندنا معايير معينه. المعايير دي لو محمود شاكر شافها يعني يقول لك ايه ده، كلام فاضي، ولا ليها علاقه. ومفيش حد في الاكاديميه العربيه ولا الغربيه يعرف يستشف او يتعاطى مع مساله من المسائل التي درسها محمود شاكر كما درسها هو، حتى لو غلط فيها. حتى لو كان غلط فيها في النهاية. تمام؟ يعني محمود شاكر مثلا بينازع في نسبة القصيدة بتاعت أخت ابن أخت طاقة تشرد النبي الشعبي، وفي ناس نزعته أفتكر عبد الله اسمه إيه السوداني عبد الله الطيب في كتاب المرشد نزعوا في النسبة. تمام؟ فالمسألة أخذ ورد ما فيش مشاكل، ولكن هذا النفوذ صعب تلاقيه، صعب جدا تلاقيه. بس احنا كده نتوقف ونفتح المجال بقى لو في حد.
انا حضرتك طرحت سؤال ولم يعني تتضح الإجابة، وهو ان احنا مش هندرس الرسالة نفسها، وانما احنا عاوزين اللي ينفعنا من منهج الشيخ محمود شاكر كيفية استفادتنا منه في حالتنا المعاصرة الفاسدة هذه.
ده احنا عادنا الفاسدة كمان.
ما هو يعني ايه الفاسدة التي تليق يعني انا مش بعث له برضو بعصر الشيخ شاكر.
تمام.
فكيفية الاستفادة دلوقتي على الوضع الذي تعلم ويعلم معظم الاخوة الحضور، يعني حتى جهود فردية يعني صعب دلوقتي.
اكيد ما فيش
على ما تريد.
لا ما فيش.
انما لو في يعني منهج متصور بحيث ان احنا نبث كافراد لعله ينمو وياتي من ياخذ بيدي.
تمام. هو سؤال ماشي، السؤال عظيم جدا، وانا يعني في اكتر من حد سالني على المنهج او الطريقه.
بس الفكره.
طيب هو السكه دي في تقديري ملهاش منهج واضح المعالم شديد الوضوح. انت لو خدت بالك من كلام محمود شاكر عن نفسه، هو ما قالكش انا تدرجت في الفنون شيئا فشيئا ودرست المتن الفلاني. ده لا يعني ان انا اعيب الطريقة التقليدية في التعلم، يعني انا لا اعيب الطريقة التقليدية في التعلم، هي طريقة عظيمة جدا وتكون علماء، بس احنا بنتكلم على مستوى تاني من التكوين. فهو ما جاش قالك انا درست المتن الفلاني وبعدين عملت كذا، مع انه هو كان ليه مشايخ وقرأ عليه، يعني قرأ على سيد المصافي. تمام؟ وتشرح له. بس هو بعد ما تمكن نوع تمكن في القراءة وتشكل عقله نوع تشكل، هو رمى نفسه في التراث، رمى نفسه فعلا، ويفضل قاعد لحد ما يستشف الأصول. هي الفكرة في تقديري ان انا مثلا لو واحد مشتغل بفكر حد معين او مشتغل بقضية معينة، انا مثلا عن نفسي انا مثلا من محبي مثلا شيخ الإسلام تيمية جدا. انا قراءة ابن تيمية بالنسبة لنا قد مش بالضرورة اكون صح او غلط او هذا الكلام يعني يناسب اي احد، انا عندي ابن تيمية بالنسبه لي بعيد عن القصص بتاعه الخلاف الاشعري السلفي، ده بالنسبه لي كلام فاضي لا قيمه له على الاطلاق. انا بقرا الكتاب عايز اعرف الراجل ده كان بيفكر ازاي، بس ازاي بيفكك. ملكه التفكيك عند الراجل ده تحديدا مرعبه، ازاي بيفكك الفكره ويردها الى اصولها الاولى، وبعد ما يقوم رددها يقوم مربطها بفروع ثانيه. فانت تلاقي نفسك مثلا في الدرقة او في غيره انت بتقرا مساله في الفلسفه الخالصه، فجاه تلاقيها في اصول الفقه، تفهمش ازاي. يعني انت فجاه، انا بتفاجئ بالفعل ان انا او مثلا بيتكلم مثلا في مساله في 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 قعر علم الكلام، فجاه كلمني في الاصول او في الفقه في بعض الاحيان. يعني مثلا يجي يتكلم على الحد، مفهوم الحد عند المتكلمين وازاي، وان الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، وبعدين تلاقيه مثلا بيجيب لك كلمة الحد واستخدامات الفقهاء لها، او الحيز مثلا لو حيز الارض عند التقسيم وكده. فانت فجأة بتلاقي نفسك في حتة تانية، هو نقل النقلة دي، هو عايز ايه، ازاي بيفكر. هو تعاطي التراث في تقديري يجب ان يكون او من المناطات المهمة جدا فيها، ان هو لازم انا بقرأ لفلان اعرف ازاي بيفكر، دماغه اشتغلت ازاي، حتى في الخطأ مش بس في الصواب. يعني واحد بعبقريه ابن حزم، انا عايز اعرف ابن حزم ده غلط ازاي، ده ممكن ده يكون بالنسبه لي اهم من الصواب. ابن تيميه لما يغلط في مساله ده غلط ازاي، يعني دماغه مشيت ازاي عشان يغلط. محمود شاكر هو عمل كده، يعني هو محمود شاكر كان بيقرا كل هذا التراث عشان يشوف الناس دي كانت بتفكر ازاي. اصل هي في مش في التراث يا جماعه، التراث ده بدا يكتب من اكتر من 1000 سنه. حزمه المفاهيم الفكريه والسياقات الاجتماعيه والثقافيه اللي كانت موجوده ساعتها غير اللي موجوده دلوقتي. احنا بنتكلم في خريطه ادراكيه ثانيه، انت لازم تستشف هذه الخريطه الادراكيه اللي نشات فيها هذه المفاهيم. يعني مثلا دلوقتي مثلا الطرح الحداثي للاصول، هو عاوز يفسر كل حاجه كتبت في اصول الفقه بناء على علاقه السلطه بالمعرفه بس، وشكرا على كده. اي حرف، اي لا ده مثلا في الاصول يعني في ناس انفقت عمرا وجردت كتبا تحديدا في هذه المساله. كل حاجه علاقه السلطه بالمعرفه. طب مفيش مشكله، قد تكون للسلطه تاثير، نوع تاثير ما حدش يقدر ينكر. يعني الجدليه اللي بتحصل في المجتمع والمعرفه ما حدش يقدر ينكرها بشكل كامل، ولكن عشان انت تحصر لي كل العوامل في عامل واحد ده دي جنايه. لان حتى مفهوم السلطه زمان غير مفهوم السلطه دلوقتي. يعني مفهوم السلطه المفهوم الفكري وتجليه في الواقع وفي التاريخ في هذا التوقيت غير موجود دلوقتي خالص. فانت هتجيب منين؟ تمام، حزمه المفاهيم كانت مختلفه، ودي مساله يجب ان نتنبه احنا علشان ما نبقاش محصورين في خريطه ادراكيه خاصه بنا لا تتطابق او لا تتشابه او تختلف تمام الاختلاف مع الخريطه الادراكيه اللي كانت موجوده ومسيطره على اذهان العلماء زمان. عشان لا اظلمهم ولا اظلم نفسي، ما اظلمهمش ان انا اقول ان هم ما بيفهموش حاجه، وما اظلمش نفسي ان انا اخد حاجه لا تتناسب معايا في المسائل اللي فيها ساعه. تمام، فالمفاهيم تطورات المفاهيم وتطورات السياقات والحاجات دي كلها دي من المسائل المهمه جدا اللي واحد لازم ينتبه لها. مش هاخد مثلا فيش فكر بيدور في الفراغ في الهواء كده، ابن تيمية ولا فلان ولا علان، وهو ابن تيمية كان محكوم بسياق تاريخي فيه حروب وفيه سلطة مماليك وفيه فساد اجتماعي وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه حاجات كتيرة جدا. أنا لازم أقرأ الراجل ده عمل إيه في هذا الاشتباك، لأني أنا عندي اشتباك مقابل. تمام، بس في سياق تاني خاص بيا أنا، فأنا أشوف هو فكر إزاي، ومش بس مش فكرة أقلده، أشوف هو عمل إيه وأنا أحاول أنا كمان أتفاعل.
الدكتور محمود اتكلم عن بيتكلم عن الفراغ المدرسي وبعد كده عمليه
الثقافه
وتفريغ الثقافه وبعد كده عمليه الصف في الثقافه الغربيه. طب الوقت لو احنا عايزين نحدد نقاد التراث الان يعني فهم جدعان الجدي سيد حنفي كل دول، لو احنا حبينا ان احنا مثلا نصنف كيف ينظرون الى التراث الاسلامي، هل النظره دي هي اعاده انتاج لما كتبوه المستشرقون قبل ذلك زي ما عمل
بعيد عن التصنيف؟ عشان انا حساس جدا.
تمام،
يعني عندي حساسيه شديده جدا من فكره التصنيف. انا احط حد في خانه ثواني بس انا فهمت سؤالك.
شديده جدا من فكره التصنيف ان انا احط حد في خانه دي ثواني بس انا فهمت سؤالك. اغلب الطرح اللي انت بتتكلم عنه ده طرح استشراقي. فهمي جدعان، محمد عبد الجابري، جورج طرابيشي، مدرسه عبد المجيد الشرفي، وما ادراك ما مدرسه عبد المجيد الشرفي، ما ادراك لا عبد المجيد الشرفي
من اوسع واصعب المدارس،
ما ادراك
علي حرب
عبد المجيد الشرفي، لا 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 عبد المجيد الشرفي، عبد المجيد الشرفي ده مدرسه ما بيكتبش كتير الراجل،
خليل عبد الكريم والمدرسه
ما بيكتبش كتير الراجل، ما بيكتبش كتير صحيح، بس هو عامل مدرسه بتطلع لك كل سنه كتب تلامذه وبتاع. وده مش معناه برضو نقطه ثانيه مهمه جدا، ده مش معناه ان كل ما كتب في الطرح الحداثي غلط، لا برضو علشان ما ناخدش ال يعني ما بقاش واخد الموقف المضاد اللي انا لسه بتكلم عنه ان انا نقدي دلوقتي، انا ما بحبش كده. انت بتقرا في مواضع يعني في مواضع كتيره جدا ممكن الطرح الحداثي يتناولها على مستوى الجزئيات، لا تبقى عظيمه جدا طبعا، على مستوى التفكيك يلفت نظرك لحاجه يصيب في شيء مفيش مشكله خالص. تمام، لكن انت لما تيجي تبص على الطرح من بره بشكل عام، مش من بره بس بشكل عام، هتلاقي اللي مسيطر عليه نموذج احادي. انا مش عايز نموذج احادي، انا عاوز نموذج متنوع، تنوع التراث نفسه، ما جيش عند التراث او عند قضايا معينه بالتراث واحصر. يعني مثلا فهمي جدعان في كتاب المحنه هو شايف الموضوع كله من اوله لاخره سياسه، السياسه ليها دخل، لها دخل لا شك في ذلك، اصل انا مأمون ولا بتاع هيبقى اهم الدين يعني وعلم الكلام برضو احنا مش عايزين نهرج. تمام، بس خلي شوف انت هو بقى، ما هو انت لما بتحصر النموذج بتاعك في تصور احادي بتقع في مشكله كبيره جدا. انت عندك ماده متنوعه مش احاديه، بس انت عندك التصور بتاعك منطلق من زاويه واحده وقصر على هذه الزاويه، فهتيجي عند الماده المتنوعه دي مش هتعرف تتعامل معاها، فستقطرها قطرا وتكرهها اكراها عشان تدخل في الاطار. يعني مثلا فهمي جدعان في كتاب المحنه في موضع قال مقولة المشهورة الخوارج المرجاء ديني دي الإرجاء ديني من تحبوه الملوك،
نفس الكلمة المستشفى
هو أنت عارف، أنت عارف هو فسر الكلمة دي إزاي؟ فسرها تفسير كوميدي، الإرجاء ديني تحبوه الملوك لأن الإرجاء لا يكفر بالعمل، فهو الملك ضامن الطاعة خلاص ما فيهاش كلام، هو بقى قال لك ازاي؟ قال لك لا ده هو ان الارجاء لا يكفر بالكبيرة او لا يكفر يعني بالعمل، فربنا سبحانه وتعالى سيعفو عنهم، وده مطابق او مشابه لاخلاق الملوك في العفو. كارثة دي ده كارثة، لا مش قصة تانية، دي كارثة، ده تفسير كارثي للنص ده. يعني انت اول ما تقرأ اصلا انا خلاص معروف السياق بتاع الكلمة ايه، تمام؟ فهو من اول الكتاب لاخره، مع ان الكتاب فيه تتبع كويس جدا، وطبعا كلامه ان الامام احمد كان يقود جماعة سرية علشان الانقلاب ومش الانقلاب، ده كلام فاضي فارغ ليس له قيمة. فاهم ازاي؟ من خلال اشارات بسيطة يعني، بس لان هو مصر على التصور الاحادي اللي بيكره عليه، بيكره المادة عليه.
هي نقطة تتعلق بغير رسالة طريق الثقافات هنا، ولكن تتعلق بالرجل
استاذ.
نعم
طيب،
تتعلق بمسألة حكمه النهائي في بعض كتاباته على بعض رموز الفكرة المقابلة لفكرته
زي محمد عبده
وطه حسين وجمال الدين الأفغاني، الذي تبنى بعض الآخرين زي الدكتور محمد عمارة وأمثاله، تبنوا فكرة المنافحة الحقيقية عن هذه الرموز، وأثبتوا من خلال تتبعهم أن كثير مما ذهب إليه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى يحتاج إلى إعادة نظر. دي نقطة أولى.
طب أنت معاك، أنت كاتب بقية النقط؟
لا لا أنا في دماغي بتشحر.
طب خلاص أجاوب بس على دي علشان ما ننساش. هو مسألة حكمي على قوله في مسألة ما أكرر لا يعني، أنا اللي يعنيني شيء واحد، محمود شاكر حكم الحكم ده على محمد عبده ليه؟
أيوه
بس.
أيوه
صحيح. بناء على إيه؟ ما هو محمود شاكر نقد مثلا محمد عبده نقد شديد جدا في مقدمة أسرار البلد،
صحيح،
وقال لك أفسد الدنيا وبوظ العالم وقطع التراث، قطع الأجيال اللي من بعده عن التراث،
وأفسد الدين،
وأفسد، ده هو بهدل الدنيا. وحتى أذكر إن هو في مقال من مقالاته في جلسة الجمهرة ذكر ان هو كان موضوع الماسونيه ده، وان هو كان بينتمي المحفى الماسوني، وعرض الانضمام على الشيخ محمد شاكر، والشيخ محمد شاكر رفض، فيعني كان الكلام
صعب.
الكلام صعب جدا، مع ان ممكن المحافل الماسونيه دي ساعتها ما كانوش يعرفوا ايه هي،
ما كانوش يعرفوا
لوج الشرق ولا لوج الشرق ولا بتاع. الفكره مش هنا، بحسب التصور اللي انا اتكلمت عنه عن محمود شاكر وتكوينه ورؤيته للتراث، ان هذا التراث يجب ان يمتد في نفس كل انسان مسلم عرب. الشيخ محمد عبده كان ليه اعتراض شديد جدا 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 على مناهج التعليم في الازهر من قبله، ان هي مناهج بتعتمد على الحواشي والمتون والتقريرات والمنهوات وكذا. والشيخ محمد شاكر، الاستاذ محمود شاكر يرى، او عفوا الشيخ محمد عبده يرى ان ده تكرار لا قيمه له، وهذه الامور لا تضيف جديد. وخلي بالك ان اللي عملته المدرسة الاصلاحية، ودي حقيقة، السمعة السيئة للقرون الثلاثة اللي سبقت الشيخ محمد عبده اللي كان فيها حواشي وبتاع، السمعة السيئة دي بسبب الشيخ محمد عبده. يعني احنا الى الان في دار العلوم، الى الان، وهذا الكلام انا سمعه من احد اساتذة دار العلوم، هذا الكلام يقال في يعني الغالب على الاكاديميين، تيجي تقول له فترة الحواشي يقول لك ده لا جديدة فيها يا رجل، ده كلام فاضي. هذا كلام، انت عاوز تحكم حكم مرسل على ثلاث قرون وانت قاعد بتشرب شاي،
حكم اغلبي
مش اغلبي، وانت بتشرب شاي يعني انت ماسك كوباية القهوة بتشربها وتقول يا عم ده الثلاث قرون دول ما فيهمش جديد، ارمي. انا واحد قال كده، قلت له طب ندرس فيهم ونطلع ونشوف اذا كان فعلا ما فيهمش جديد ولا فيهم جديد. المشكلة ان انت هتلاقي كتير، وهتلاقي نقد يعني في بعض الحواشي المتأخرة للمتكلمين زي حاشة المرجاني والخلخالي والكلمباوي وغيرهم، دي كتب، دي حواشة علم الكلام، سالكوتي والشيخ حسن جلبي، هتلاقي فيه نقد، ودول كانوا ما بين أشعرة وماتوريدية على بابهم، هتلاقي فيه نقد شديد جدا لمسائل استقر عليها الدرس الكلام الأشعري. مولى رمضان فحشيته على النسفية، شرح النسفية، جوز لم يحل أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، دي كارثة، ده حاجة، دي حاجة كبيرة جدا جدا، دي مسألة كبيرة عند الدرس الكلامي عند الأشاعرة، دي مصيبة. تهد كل يعني مش فكره تهد بس ان انت علشان يبقى في عندك واحد واقع في هذه القرون يقول مثل هذا القول. لا ده احنا محتاجين نقف بقى ونراجع ونطلع الحاجات دي كلها ونشوفها فيها ايه.
زي ابن حجر ربنا قبلهم ذكر الكلام حق واشعري.
لا انا اصل ابن حجر اشعري او مش اشعري هو لم يكن متكلما بكل الاحوال.
صحيح.
يعني هو الرجل اذا نووي وبتاع هو لم يكن متكلما لم يكن له اشتغال بعلم الكلام لكن انا بتكلم على ناس منظرين لعلم الكلام. يعني ناس في قعر علم الكلام وفي مسائل كثيره جدا بل منهم من كان يعني ينقد المتكلمين نقدا حادا جدا يعني ويغلط فيهم. تمام. فاحنا محتاجين نطلع بقى ونشوف. فهذا المد لما الشيخ محمد عبده جه قال لك لا ده ملوش لازمه وبتاع او مثلا يعني احنا مع ان الشيخ محمد عبده نفسه ليه كتب من دي كتاب ليه
رساله التوحيد
لا ليه حاشيه شرح على ربي على النسفيه على النسفية والشيخ محمد عليش دخلوا لا 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 استنى استنى
لا وحشي على الجوهرة
على الجوهرة؟ لا
موجودة استدى دائنها علي جمعة
لا 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 لا
شفت مقدمة علي جمعة لدار السلام
لا بس أنا مظن الشيخ عبده لي شرح على النسفية
قال هو ذلك مش... علي جمعة قال
أنا لم أسمع عنها والشيخ عليش دخل له الجامع جامع الأزهر ولقى لو لقى الشيخ محمد عبده بدرس النسفية رفع عليه عصاية قال له أنت تدرس النسفية؟ مش فاكر النسفية أو متن تاني مشهور ما علينا يعني فهمني؟ فالشيخ محمد عبده نفسه كان له اشتغال بذلك بس هو قال لك ان خلاص احنا محتاجين ايه يعني مش نقطع بس نرجع ورا شويه للمصادر الاولى. لذلك هتلاقي ان اللي طبع الموافقات الشيخ عبد الله دراز من تلامذة محمد عبده.
صحيح.
هو علشان عاوز يتجاوز ابن الحاجب مختصر ابن الحاجب بالشروح والحواشي اللي عليه عشان يرجع شويه ورا والناس تستفيد. هتلاقي اللي طبع الاعتصام
رشيد رضا
هتلاقي اللي طلع دلال الاعجاز واسرار بلاغه او يا ربي اسرار بلاغه رشيد رضا هو عاوز ايه برضه يرجع الناس بره بعيد عن السكاكي والتفتزاني وبتاع يعني هو قال لك كفايه كده. نظره محمد عبده فيها قدر من الصحه ونظره الاستاذ محمود شاكر فيها قدر من الصحه. لا ده كله صح ولا ده كله صح. ان انت الفتره دي ما ينفعش يبقى قصارى جهدك ان انت تعيش وتموت في الحواشي. ان انت الحواشي وكتب المتاخرين دي درجات تصل اليه تصل من خلالها مثلا لكتاب سيبويه وكتب عبد القاهر وكتب الشافعي وكتب فلان يعني دي لازم تتعامل معاها معامله ان هي سلم وسيله
سلم اكاديمي
بالظبط سلم تعليمي بلاش كلمه اكاديمي دي طيب هو سلم تعليمي لكن ان انت علشان تتعامل مع هذا السلم وهذه الوسيله معامله الغايه هنا الاشكال. فلما الشيخ محمد عبده قال كده فانقطع يعني شايف الشيخ الاستاذ محمود شاكر شايف ان ده كان احد اسباب انقطاع هذا المد في الجيل اللي بعد الشيخ محمد عبده.
في فكره بس يعني استكمالا للفائده من الكتاب يعني برضه في فكره حابب ان اطرحها لعلها تكون فيها شيء من الصواب او شيء من الخطا يعني ايه اللي جه في ذهني وانا بقرا الكتاب؟ اول فكره لما مدخل الاستاذ محمود في دخل الكتاب اصلا بدايه الكتاب انه بدا في طرح المعيار اللي هو معيار التذوق انا لما قرات الكتاب قعدت اقول ايه الحاجات اللي عملت لي قلق وانا بقرا يعني فدي كانت اول فكره عملت لي قلق يعني هو ان انا ابدا انا متوقع ان الكتاب لما اقرا في طريق رصادتنا ده لا منهج لقيت البدايه معيار ذاتي وليس معيار موضوعي على الاطلاق
شايفه مسوكه.
طيب انا ليه تقبلتها؟ انا تقبلتها وانبسطت بيه جدا. الفكره الثانيه برضو اللي عملت لي ازعاج
هو ده احنا
اتكلمنا
عنه
محتاج لا انا 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 حصل لفكره لسه.
طيب
الجزئيه الثانيه برضه اللي عملت لي ازعاج وانا بقرا الطرح برضه اللي طرحه الاستاذ محمود شاكر مساله ان كان في افتراضيه وجود بدايات حضاريه في نهايه القرن الثامن عشر والكلام ده. الفكره دي انا سمعتها من واحد ثاني انا كنت هقول عليه بالنسبه لي انا كدكتور ده اوبسيسيف نيوروزز ده رحت عليك يعني ده واحد عنده وسواس قهري في فكره متسلطه عليه واللي بده رحت عليك فعلا
تمام
انا ليه تقبلتها برضه
عشان محمود شاكر
عشان محمود شاكر
فانا لكن انت دورت صح
لا انا فعلا ما دورتش بس المعطيات اللي هو سابها الحقيقه مش متقبله انا بالنسبه
لي. طيب هو في نقطه خلاص
ماشي بس انا اخلص بقى الجزئيه بقى الاخرانيه
عشان النقطه دي مهمه
جدا ان شاء الله حضرتك لو ممكن تجاوبنا فيها بس هي جزئيه اللي فعلا محمود شاكر مفترض انا ما اخدوش كده لوكشه كده لا يعني هو تجربه فريده
صحيح
لا يقاس عليه
صحيح
انا لو عايز انطلق النموذج اقول ازاي اعيد ثقافتكم العربيه مش منطلق من هيتشكر
خالص
لا مش خالص لكن
شو كل المنطق
يعني محمود شاكر وصل اليه ده بمعيار ذاتي وليس معيار موضوعي لا يعمم
المعيار الموضوعي تقصد
بيه ان يكون عندي منهج واضح المعالم اقدر اعممه على
معيار يا مولانا
انا بقول يعني يكون في معيار واضح اقدر انزل بيه كطرح سواء على المستوى النخبوي سواء على المستوى اللي اقل ولا اقل ولا اقل
لا سيبك من الاقل ولا اقل تمام
احترم النقطه الاولى مسألة اليقظة التي كانت موجودة قبل الحملة الفرنسية هو أنا في نقطة بس الأول السرد التاريخي اللي ذكر أستاذ محمود شاكر هو سرد شديد الإيجاز شديد الإيجاز تلاقيه بيتكلم دايما هذه لمعة خاطفة ولمحة سريعة ومش عارف إيه وبتاع ما بيفصلش أنا لا أشكك في صدق اللي قاله من حيث الأخبار كخبر هو المشكلة في تفسيره هو في رؤيته هو والمشكلة الأكبر أنه حتى لو كانت هناك يقظة هل مساحتها كانت زي ما وصف ولا لا لكن هل كان هناك هو كان هناك في كاتب أمريكي اسمه بيتر جراي عمل كتاب اسمه الجذور الرأسمالية للإسلام الكتاب ده لمس فيه حاجة قريبة من اللي قاله محمود شاكر انه كان في ما قبل الحمله الفرنسيه كان فعلا في بوادر يقظه بس كان تركيزه كله على الشيخ حسن العطار ما ركزش على الباقي اللي خلى محمود شاكر يركز على واحد زي الزبيدي واحد زي عبد القادر بن عمر البغدادي تحديدا هو كل واحد من الخمسه دول ليه سكه لكن الزبيدي وعبد القادر البغدادي سكه واحده اللي هي ايه التذوق هم احيوا منهج التذوق مره اخرى في نظر الشيخ او في نظر الاستاذ محمود شاكر عبد القادر البغدادي له كتب كثيره جدا وعلى راسها شرح على اسمه خزانه الادب شرح على ابيات شرح على ابيات سيبويه وليه حاجات ثانيه بس ده عمده ما كتب هو حاول احياء هذا المنهج مره اخرى وبالنسبه للزبيدي شغله على تاج العروس كتاب كبير 40 مجلد هو حاول برضو ان يحيي منهج التذوق مره اخرى الشيخ الشوكاني محمد بن علي ده مجدد في الفقه الجبرتي كان مأخذه مأخذ محمود شاكر ليه مأخذ علم تجريبي وقال لك ان كان في بعض الاجانب بييجوا ياخدوا بعض الحاجات اللي اخترعها منه هو شخصيا في بيته زي البكر وال ازاي ان انت ترفع حملة ايد بالبكرة تمام ده اخترع الشيخ حسن والخامس محمد بن عبد الوهاب قال ده تصحيح عقدي هو برضو قرا الحاجات دي كلها في سياقها لكن هو من حيث انه كان في حاجه هو كان في حاجه بس هي الى اي مدى دي محتاجه مراجعه وتتبع علشان برضو احنا نعرف هي وصلت للمساحه اللي كان بيتكلم عنها الاستاذ محمود شاكر ولا كانت اقل وهل تاثيرها فعلا كان كده اصل خلي بالك هو مش بس فسرها ان هي مساحتها كبيره ده هو كمان ده برر ان الحمله الفرنسيه نفسها جربت من اجل وقت هذه اليقظه ودي ده افتراض تقيل انا لم اتتبع فانا ما اقدرش طبعا محمود شاكر على راسي ما فيش مشاكل بس الكلام كبير قوي جدا تمام فدي نقطه محتاجه بحث يعني محتاجه تتبع دي النقطه الاولى النقطه الثانيه حضرتك قلت لي عليها ان منهجه منهج ذاتي هي كلمه ذاتي وموضوعي دي بالنسبه لي انا بتسبب لي دربكه في دماغي انا عن نفسي بصراحه هو ده هيخليني ادخل بس في حته تاني بعيد شويه يعني بعد اذن الدكتور محمد سرور انا برضو هبعد عن التعميم قدر ما استطيع ولكن هل هناك منهج موضوعي بالشكل اللي انت متصوره يعبر عن حقيقه التصور الاسلامي حقيقه الفكر الاسلامي انا شايف تقديري الشخصي هو في قدر من الـ من الـ من التقعيد الذي يعبر عن التصور الاسلامي ولكن هذا التقعيد شديد العموم ورحب شديد الرحب انا اكثر مناط في تقديري يعبر عن التصور الاسلامي كما هو قبل ما يتلط كده بالفلسفه وعلم الكلام ان دي مشكله كبيره جدا سواء في علوم اللغه البلاغه في كل شيء في اصول الفقه في كل حاجه هو منهج المحدثين المتقدمين منهج المحدثين المتقدمين في قواعد ولا ما فيهوش في قواعد بس القواعد اللي فيه قواعد صارمه زي القضيب القطر لا قواعد المحدثين المتأخرين كده، قواعدها صارمة ضابطة. زي ما قلت من شوية ان النموذج التفسيري لما بيبقى احادي انت بتلاقي عندك مجموعة من المفردات بره النموذج بتاعك هتعمل فيها ايه، فبتضطر ان انت تدخل تحشرها حشر. طيب مناهج المتقدمين كانت من الرحابة للدرجة اللي هي تستوعب كل الافراد. ليه؟ لان هي بالاساس مش هبطة من اعلى الى اسفل، هي بالاساس متاخدة من الجزئيات عاملة نموذج خلاص. فيجي مثلا في نقد حديث باسناد على سبيل المثال، يعني انا مش متذكر امثال، يقول لك الحديث يقول لك ده منكر، نفس الاسناد في حديث ثاني يقول لك صحيح. يجي في ده يقول لك لا ده ما ينفعش، ده ينفع. هو وهو بيقول كده هو مش مسيطر عليه قاعده، هو لا يرتد الى مفهوم نظري، هو بيرتد الى مفهوم نظري بس مش مفهوم نظري جامد، بيدخل فيه مفاهيم القرائن، مفاهيم القرائن. نفس الفكره دي هتلاقيها عند ابن تيميه خصوصا في باب السياسه الشرعيه، لما جه قال، وابن القيم فرد الكلام ده في الطرق الحكميه، وقال ان طرائق الحكم لا تقتصر على على البينه الظاهره. قال ان البينه الظاهره دي القاعده، ولكن انا عندي في الواقع قرائن احوال ممكن تخدش هذه البينه، ويبقى العمل او الحكم في النهايه راجع للقرائن مش البينه. تمام؟ ففكره ان يبقى فيه قاعده موضوعيه تسري، انت عارف المتكلمين عندهم قول بيقولوا احوال المكلفين تستوي عند الدليل، دليل الموجب للعلم القاطع مش الظن، احوال المكلفين تستوي عنده، يعني كل الناس يجب عند المتكلم، وهذه كلمه هذه عباره القاضي عبد الجبار بنصه، عند المتكلم يجب انه طالما في دليل يوجب قطع، يوجب قطعا، يبقى كل المكلفين حالهم تستوي بإزائه، يعني يفهموا منه نفس المدلول ويتفقوا عليه. ده كلام مش مظبوط، ده كلام مش مظبوط. فمساله المدخل الذاتي، لو انت خدت الكلام ده مثلا من منهج التذوق، طب ليه يعني علشان تشبع بحث المساله دي عند محمود شاكر نفسه، كنت تشوف تطبيقاته بقى عمل ايه في النمط صعب ونمط مخيف، وعمل شفت الخبر بتاع دير الفاروس بتاع ابو العلاء المعري ده عمل فيه ايه، عمل فيه حاجات كتير 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 جدا، وابطل الخبر وقال لك ان لما هو كان عنده 21 سنه أنشد قائلا فعلمت حتى ما أسائل واحدا عن علمي واحدة لكي أزدادها. قال لك إزاي واحد، يعني جاب قرائن بقى اللي هي زي القرائن اللي عند المحدثين دي، جاب قرائن كتير جدا، وقال لك إزاي بهذه القرائن وهذه الصورة إن إحنا نصدق خبر زي ده ونبني عليه قول أو نبني عليه مذهب أو نبني عليه رأي. طيب فمسألة الموضوعية والذاتية بالنسبة لنا فيها إشكال، ومن ناحية ثانية الافضل من بدل ما انا اقف عند منهج التذوق او عند محمود شاكر او كلام محمود شاكر عن منهجه هو في التذوق، اللي هو بيقول عنه المنهج الذي اهتديت اليه. طيب لان انا اشوف تطبيقه على تطبيق المنهج ده. انا مثلا على سبيل المثال، انا مش عايز اجيب اسم حد بس عشان ما تصغرش، حد مثلا من اساتذه كبار جدا موجودين دلوقتي جدا جدا مشهود لهم بالامامه في علمه، وهذه حقيقة. لما تيجي تشوف هو بيحلل النص زي النص الأدبي وتقارن بين تحليله وتحليل محمود شاكر، محمود شاكر أضبط، مع أن محمود شاكر لما تيجي تقرأ كلامه النظري تقول الكلام ده ما يتمسكش، لكن لما بيتعاطى مع نص أيا كان هذا النص، لا هو أنت بتقرأ بتحس هو منضبط، لكن الأستاذ التاني ده بيطلع من النص حاجات اصلا لا يمكن ان تكون خطرت على بال القائل نهائيا، بحجه ان هو راجل نص ان ده نص ادبي وان احنا بن 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 بنستخرج منه كل شيء. فالجانب التطبيقي مهم. عليه الصلاة والسلام.
يعني بطلاقة بس من آخر نقطة. فعلا إنه دايما المتقدمين بتعبير يعني تعبير معين يعني لسه قبل شك يعني سواي ما كانواش بيستعملوا التفكير الهندسي.
أيوة أحسنت. ده توصيف دقيق. برافو عليك.
والمتأخرين عشان يبسطوا العلوم اضطروا للتقعيد كبداية.
ماشي انا مش متفق معاك في التفسير بس يلا بينا.
يعني وطبعا هو اي تحليل تحليل اي ظاهره من فاكتور واحد هيبقى غلط
مؤكد
يعني مؤكد يعني. لكن الملاحظ دايما ان احنا يعني مثلا نموذج شيخ الاسلام زمان التدرج اللي مر بيه شيخ الاسلام ان هو بدا من حاله التقعيد وحاله المذهبيه لحاله الانطلاق وبعدين وصل للحاله دي حاله الانفتاح دي غالب المتقدمين زي فرق بالظبط بين السكاكي وعبد القادر في البلاغه
مثلا
وفي علوم كتير يعني
كل العلوم كلها
العلوم هتجد حوالين المتقدمين عنده حاله من الرحابه و
مثلا
خلي ممكن فكره التقنين الفقه مثلا كقاعده يعني
لا خلينا بس بعيد عن المثال ده عشان المثال ده فيه اشكال كبير بعيد عن التقنين خالص خلينا في الحته دي
طبعا هي وجهه نظر
لا على راسي والله بس اصل هو التقنين داخل فيه مفاهيم حدثيه ما كانتش موجوده عندهم فانا عشان بس الامور ما تتلخبطش
اقصد ايه
بس كمقاربه ماشي
حتى نشأة الدوله الحديثه وفكره التقسيمات كل ده والتعليم اللي احنا اتربينا عليه وقت التعليم التجريبي اللي هو لا انا خلى ان احنا عقلنا ما بتقبلش الفكره الواحده
تمام
تسكن عشان تسكن جوال ما بتديها المفتوحه وده اللي خلى انا عندي اعتراض انا المنشغل بعلم التفسير شويه تجد ان بعض الناس ما بيقبلش الصوره القرانيه ومصمم ان هو يعيد تشكيلها هندسيا ويقسمها
موضوعات وبتاع
في حين ان النص بيعمل فعله اقوى من تقسيمه بهذه الصوره
والكلام على الوحده الموضوعيه في القصيده هو من نفس الباب
بالظبط فانا بس مقتنع جدا يعني مؤمن جدا بهذا المنهج بس دايما الاشكال اللي قبل المنهج ده انه اللي بيحب يرتقي من البدايه بيجد الامر صعب جدا يعني زي بالظبط اللي بيجي يقرا في حاجه في متقدمي النحو وكتاب في الاول في قواعد القواعد بيبقى فيها نوع من مش عايز اقول الخطا بس فيها نوع من
التكتيف
ومش صح اصلا هنا يعني هو مقصود بكذا وهي ما تكونش بكذا ده هي في حاجه مضمره لكن هو مش هينفع نقولها دلوقتي وده اللي دايما ما حد بيسمع عن فكره ضخمه بيطلب المنهجيه
تمام
وانت بتبقى عايز تقول له ممكن اتفق على منهجيه 1 و2 و3 لكن من 3 ل 10 دي مفتوحه يعني او مناقشه مع الدكتور محمد يعني ان منهج الشيخ محمود شاكر اللي احنا ممكن شايفينه مش موضوعي
منهج عربي
هو اصلا عايز ياسس لمنهج
هو منهج عربي
بالظبط هو هذه الطريقه هو ما يريدها اصلا
هو منهج عربي سليقي ما تكتفش هو خرج بره التكتيفه هو قدر يخرج بره التكتيفه دي نقطه مهمه جدا يعني انت مثلا لما تيجي يعني انا كل واحد فينا بيشتغل في تخصص بيشوف الاشكال من زاويته انا مثلا في علم الكلام علم الكلام جزء اساسي من الخلاف اللي ما بين المتكلمين فيه جزء منه خلاف في اللغه فهم النصوص ايه اللي ادى لهذا الخلاف او ايه اللي ادى الى هذا التناحر ما بين الفرق يعني مثلا تيجي في مسائل الاسماء والاحكام والايات بتاعه وما تشاؤون الا ان يشاء الله مثلا في القدر ما تشاؤون الا ان يشاء الله ده بقى تلاقيه في ناحيه وده تلاقيه في ناحيه وبعدين بناء على المذهب العقدي ده يأصل لك كلام في العموم والخصوص على جهه وده يأصل لك كلام في العموم والخصوص على جهه ثانيه مع ان ده علم كلام ده اصول فقه تمام تيجي في مسائل الاسماء والاحكام والكلام في المؤمن والفاسق والكافر والمش عارف ايه ولا لا 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 يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا كذا كذا الخلاف في جزء منه لغه هو الخلاف ده ما حصلش ليه عند العرب الاوائل اللي سمعوا القران لاول مره لان كان تصورهم عن اللغه مش متكتف بعد كده اتكتف فبقى خلاص دلاله اللفظ لازم الكلمه الواحده لازم يبقى ليها دلاله واضحه عندي دلاله خلصانه دلاله شديده الوضوح واقدر اقول لك الكلمه دي معناها ايه ولازم تقول لي الكلمه دي معناها كذا 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 الكلام ده ما كانش موجود عندهم زمان ده مش معناه ان الالفاظ لما هي كلها دلالات تمام ولكن السياقات بتختلف فممكن كلمه في سياق تفيد معنى وكلمه في سياق ثاني تفيد معنى ثاني ما هو عطفا على الكلام اللي قاله الدكتور تعالى من الذاتيه طب ما هو محمود شاكر ابن تيميه في تفسير النصوص كان بيعتمد بالاساس على السياق السياق ده ملوش مسك هتجيبه منين لكن انا لو عرفت استعمالات العرب قديما هعرف افهم السياق ده مع الكلمه دي في السياق ده معناها ايه الآية بتاعت السماء بأيد وإنا لمسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون أيد هنا قوة مش أيد
من
أيد تمام. آية تانية ممكن يجي فيها الجذر ده بتصريفة تانية منسوب لنسبة تانية لا يفيد إلا اليد التي هي اليد، تمام، بناء على السياق. لكن هي المسألة هي في الآخر ده أنا في تقديري قد أكون مخطئا القاصر، أن التصور العربي للفكر الإسلامي هو ده مش المقعد. لكن لما الفلسفة دخلت وعلم الكلام دخل، الفلسفة هي عندها رغبة في ضبط، عملية ضبط كاملة للموجودات على المستوى المعرفي، تمام. فأنت لما تضبط الموجودات أنت هتكتف كل حاجة. بالظبط.
فدخول المقعد ده انا عايز انطلق من النقطه دي، انطلق من نقطه حضرتك بتقولها جميله دلوقتي، انطلق من الجزئيات اللي فيها الكليات
بالظبط، وده اللي قاله ابن تيميه
بالظبط، وده اللي المستشرق بيحكمه.
ايوه احسن الله اليك، احسن الله اليك،
ده اللي المستشرق بالظبط روح الاسلام جزئيه.
وده كان جزء من نقد محمود شاكر للمستشرقين وهتحسوا في كلامه.
بالظبط
احسنت.
ما بيقدرش يفهم اصلا مثلا
ده السنس اللي انا قلت لك عليه.
النقطه اللي حضرتك ذكرتها فعلا ان هو مهما حاول، يعني مثلا لما يجي يقرا سيره هو الجزئيات اللي اتربى عليها هناك وتفكيره ومعاييره هو غصب عنه مهما حاول يبقى محايد بيقرا بيها الدين بتاعنا.
بالظبط.
يعني هو مهما حاول بالتالي دي بقى خطوره ان احنا لما نيجي نبني بقى منهجنا احنا، هو بتعبير كلمه بتروى عن المسعود لما قال دور مع القران حيث دار. انت لما بتسيب نفسك
الجزئيات انت بتلخص المحاضره كلها. يعني اللي انت بتقوله ده تلخيص لكل اللي انا قلته فعلا. والله صح، احسن الله بك.
بس هي يعني انا حاسس ان انا كنت فعلا عايز ابحث عن منهج. احنا في حاله فقدان هويه وفقدان الثقافه بتاعتنا، ولو خدنا نفس المشاكل مين يستطيع الان؟ فاحنا نقول ان احنا معمل انشغلوش دوروا مع القرآن وحديث هزار، ترجعوا للدين بجزئياته وتفاصيله هتلاقيك انتوا بدأت تكتسب الروح.
ما هو هيقول لك يا عم انت بقى لازم ترجع للمش عارف ايه وبتاع وهتقوم عليك الدنيا والناس هتتخانق معاك.
ما هو هيتخانقوا معاك ومع غير، بس هو
انا ماليش دعوه يعني مش موضوعي.
يعني خلاص يعني كان في درس في التفسير، يعني حتى كان في كتاب اسمه عاد الضبط، ازاي ان احنا لو سلمنا نفسنا للقرآن هو ايه ايه وبنفهم من غير التفكير الهندسي ده
هنستعيد
ان شاء الله.
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
طيب جزاك الله خير اخوان الفاضل الفرح الوجيه.
الله يرضى عليك.
يعني تجشم الكلام ده بيغزو
قوي. تجشم
والله تجشم معناه السفر وتعب وجاي. يعني جزاك الله خيرا يعني لم يتاخر الله عز وجل ان ينفع به ويبارك فيه وان يجزيه خير الجزاء، والحمد لله الذي وفقه وثبته وسدده. في النهايه دكتور احمد، احنا يعني هذه اللقاءات كما تعلم لقاءات في الكتب المفصليه شفنا مفصليه مهمه جدا في الثقافه المعاصره، وبالتالي احنا عاوزين نستفيد من الشخص ان احنا نستضيفه على فرض شخص احنا لنا فيه نظره معينه، ان هو يعطي خلاصه تجربته في فين في القراءه او النصيحه اللي عايز يوجهها للجمهور من خلال تجربته هو الشخصيه بغض النظر اتفقنا معه او اختلفنا معه.
فانت عايز ايه يعني دلوقتي؟
ما هو نفس الموضوع مش هتقدر تمسك انا عاوز ايه؟ فانت تفهمها
لوحدك. يعني دلوقتي يعني دلوقتي دلوقتي
دقيقتين تقول لنا يعني نصيحه
عايزين بصمه من الدكتور احمد، عايزين بصمه من الدكتور احمد لعلها
في الفكر الحديث يعني
طبيعي جدا. احمد وجيه، احمد وجيه راجل خد الماجستير والدكتوراه والتقى بالدارات المختلفه، هذه التجربه لها خلاصه، هذه التجربه لها خلاص
بقدر اصبها
في
كومنتين
ثلاثه
وفي نفس الوقت نصيحه للناس. هو ما فيش نصائح معلبه عند حد، ما فيش نصائح معلبه عند حد. انا بالنسبه لي انا تعرف يعني انا اكتر حاجه مأثره في تفكيري فكر ابن تيميه بس يعني دي
الجزئيه
اكثر. اتفضل.
هل مثلا في تضرر بالقران؟
ما احنا ده لسه بنتكلم فيها مولانا.
الجزئيه اللي بالظبط كده في البدايات خالص اللي هو النقطه اللي كان الدكتور احمد جزاه الله خير بيقولها اللي هي 1 2 3 وبعد ثلاثة
دي اوبن مفتوح. انت لو انت هتتكلم على كده بقى انت هتطلب العلم بالمنهج التقليدي العادي جدا في البداية. أيوة. اللي هو موجود في كل الكتب.
بالنسبة
للقراءات لابن تيمية، انت بتبدأ البدايات، انت بتبدأ من المختصرات وسطية حموية تدمرية، وبعدين هتبدأ يعني ده من حيث القراءة من ناحية الكلامية الفلسفية البحتة، وسطية حموية تدمرية، وصلت للثلاثة دول وفهمت التدمرية كويس بقواعدها السبعة كويس، هتدخل في شرح الأصفهانية صفدية هضمته وادخل في اللي انت عايزه. وفي هذه الاثناء انت مش هتبقى بس عينك على ابن تيميه، لا انت هتبقى بتتوسع افقيا في الدراسه الكلاميه والمنطقيه والفلسفيه عشان تبقى، لان انت كتاب ذات درء كتاب عقده من العقد، يعني هو بيقعد يتكلم في مساله التسلسل ده غير كلامه اللي في غير كلامه في المنهج منهج السنه، يعني بيقعد يتكلم في التسلسل وبيناقش بقى المتكلمين والفلاسفه ويجيب لك من عند ابن ملكه ومن عند الابهري وبتاع دماغ متلف، فانت لازم تبقى مصحح الحاجات دي كلها، ودي كلها مسائل ما بتقفش فيها على يعني ما بتقفش فيها على ارضيه صفريه وبعدين بتنتقل، لا انت خلاص انت جوه الماده ده، مش بالضروره ان انت بعد ما تخلص الصفاديه هتفهم الدرء، هتيجي عند الدرء هيقف قدامك، بس وقف قدامك انت بتكتسب خبره من اللي انت قريته، انا هفك الاشكال ده ازاي، فهقف عند الحته دي وهرجع عند الرازي وهرجع عند الجويني والغزالي وفلان وابن ملكه وابن سينا ومش عارف مين ومين، وهتقعد تقرا افقان كتير مفوكس على النقطه اللي واقفه قدامك لحد ما هتفكها، وهتفضل ماشي لحد ما تجيلك حته تاني تقف تعمل نفس القصه دي تاني، فاهمني ازاي؟ هتفهم النص وفي نفس الوقت انت بتجمع ماده من النظر الافقي ده، بس كده.